السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وجعلنا يا ربنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واحفظ علينا ديننا، وأمننا في أوطاننا. اللهم من أراد بديننا وبمصرنا خيرا اللهم وفقه لكل خير، ومن أراد بديننا ومصرنا سوءا اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه آياتك. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تحفظ بلدنا يا رب من شر كل ذي شر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الثلاثاء 19 من شهر الله صفر 1434 من العام الهجري الموافق 1 يناير 2013 من العام الميلادي. واستفتأنا ما هي وجهة نظرك فيما له أولويات الإصلاح في الوقت الحالي: الصحة، الفساد، الاقتصاد، بناء مؤسسات الدولة. هي طبعا عندنا فقرة هنتكلم فيها حوالين صحة المصريين، وهيكون معنا دكاترة أفاضل فيما يخص مسألة العجز الموجود في الأدوية، فيما يخص مسألة تأمين المستشفيات، قد نتطرق إلى الكادر مع ضيوفنا الكرام. والفقرة الثانية عندنا ملف فساد بشركات الغاز، أصحابه جايين، كلام على مسؤولياتهم، وثائق موجودة حيمضوا إن هم مسؤولين عن هذا الكلام، عشان ما حدش بيتصور إن إحنا بنفتح ملفات الفساد ونريد أن نطعن في الناس من شأننا كده من عندنا دون أن يكون هناك وثائق أو مستندات أو ما شابه ذلك. عندي الحقيقة بداية مقال مهم جدا في المصريون عن مخلوق كائن موجود معنا في جمهورية مصر العربية، صحفي اسمه عبد الناصر سلامة. عبد الناصر سلامة النهاردة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خبر كده خالف القرآن والدستور والصحافة. أدان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التجاوزات غير الأخلاقية واللامهنية من قبل الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام تجاه الدكتور يوسف القرضاوي. وأكد الأعلى مجلس الأعلى أن سلامة خالف القرآن والسنة النبوية والدستور الجديد ومهنة الصحافة. فأما مخالفته للقرآن، إن واحد يقول لك إيه وإحنا خلفنا مع الناس هتكفرونا، ما أنت عارف في استقطاع كلام ودجل وضحك على الدقون وتكرار نفس الموضوع، بيكفرونا بيكفرونا بيكفرونا، وهم يقول لك المتأسلمين اللي ما عندهمش دين تجار الدين ده عادي، إنما أنت لما تمسكهم كده تمسح بيهم الأرض الحقيقة يعني في من يستحق هذا لتجاوز الأخلاق مع قامات علمية، ده يقول لك انت ازاي بتسيء الادب. سامحوا لهذا الصحفي عبد الناصر سلامة، وما ادراك ما تاريخ عبد الناصر سلامة، يعني ما علينا. اما مخالفته للقران لانه خالف ادب الصغير مع الكبير والتلميذ مع الاستاذ، وعاملين بيان الحقيقه نصه كبير في التي عنوانها ان للبرادع والقرضاوي ان يخرسا. ده انا للبرادع والقرضاوي ان يخرسا. طب انا افهم انه البرادعي هولوكوست وبوذا والكلام اللي بيعمله ده، وقوبل باستنكار حتى من الناس اللي كانت معاه في الحزب او الناس اللي بتأيده، وحتى الاحتقار للشعب المصري وحديثه الفج دايما لوكالات الانباء الاجنبيه اللي فيه تجاوزات واهانات للشعب المصري، وما زال بعض الناس مهاويس بيه، ده شأنهم، ربنا يحشرهم معاه يوم القيامه، ده مش موضوعنا، يحشر المرء مع من احب كما قال النبي. انما لما يجي يتكلم مع الدكتور مع الشيخ يوسف القرضاوي بيقول انا له ان يخرس، واتهمه بان يريد ان يجعل من نفسه احد الزعامات الواهيه التي اكل عليها الدهر وشرب، طبعا لانه صحفي رويبضه الحقيقه ما يعرف تاريخ الدكتور يوسف القرضاوي، حتى لو اختلفنا معاه في حاجات، مش اختلفت انا خالد عبد الله، حتى لو اختلف علماء الامه مع الشيخ يوسف القرضاوي المجتهد اسال الله ان يبارك في عمره في اشياء، في فتوى ما، في راي ما، انما لما يقف صحفي رويبضه ويتكلم على الدكتور يوسف القرضاوي ويقول عايز يبقى زعيم، لا انت تركن جنب الحيط وتقعد في مكان في كورنر كده وتعرف قدر نفسك، تعرف قدر نفسك، لانه الحقيقه لو انت موجود في مجلس المفروض الدكتور يوسف القرضاوي يمد رجليه ويقول انا ليوسف القرضاوي ان يمد رجليه في الرد على امثالك الحقيقه يعني، وانه يقفز على المشهد. الدكتور يوسف القرضاوي اللي عانى واعتقل واودي في سبيل الله سبحانه وتعالى، والرجل كبارة وعنده من العلم ما عنده، نسأل الله أن يحفظه، وبرضه أكرر كل ابن آدم خطاء له أخطاء زي أي بشر، وقلنا ألف مرة العصمة دفنت يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه يقفز على المشهد. بص كلام الصحفي اللي محتاج أن يعاد تأهيله كبني آدم يعرف يتعامل مع الناس الأول قبل ما يعاد تأهيله كصحفي، لأن احنا قلنا الصحافة دي بلاوة متلتلة، يعني في صحفيين شرفاء في مصر مش عارفين يشموا النور لا ايام النظام السابق ولا ايام النظام الحالي، دي حقيقه لازم نعرفها. مجلس الاعلى للصحافه في ناس تقعد تتلمس وانت بتتكلم عنهم، ما انا بقول لك لا رصانه قلم ولا ثقافه معلومات ولا خبره ولا تاريخ يعني في عالم الصحافه يشعرك ان الانسان ده تستحق ان يكون موجود في مجلس الاعلى للصحافه، لكن اهو وسط التخبطات اللي موجوده في مصر في التعيينات ده موجود. ويقول على الشيخ يوسف القرضاوي يعاني الزهايمر والخرف والهلوسة، وأنه يعمل لحساب عواصم وأجهزة خارجية تعبث بأمن الوطن ومقدرات الوطن، بما يجعل من مصر رأس حربة للتدخل في شؤون دولة أخرى تشهد انتفاضة طائفية واضحة وليس ثورة شعبية، وأن الشيخ تشغله الطائفية السنية والشيعية والعلوية ناهيك عن الفتنة الخليجية خاصة القطرية. طبعا البيان بيقول وإننا لا نأسف لهذا الأسلوب المسف واللي نعتبره إهانة للشيخ وإهانة لوزارة الأوقاف وإهانة العلماء ودعاء مصر ودعاة مصر، وأنا عن نفسي واحد من الدعاة اللي قد كده في مصر بأقبل رأس الشيخ يوسف القرضاوي وبعتذر له على هذا الإسفاف وعلى هذه الترهات وعلى هذا التخريف اللي صدر من الصحفي عبد الناصر سلامة صاحب التاريخ الفظيع الحقيقة، يعني ده الرجل ده تشعره بيتكلم كده أنه كان مجاهدا يسل قلمه للحرب على من سبق، وبيعمل مقالات الحقيقة توجه الناس لفساد موجود وإعلاء قيم موجودة، وهو كله عمالي طبعا كلام كثير في البيان مش هقدر أرى. ما رد عليه الحقيقة سمير العركي في المصريون بيقول لا أظن أن أحدا من المنشغلين بالشأن العام تعرف على اسم رئيس تحرير الأهرام عبد الناصر سلامة قبل الثورة أو بعدها إلا ما هو منشور ومبثوث من مقاطع للفيديو بصحبة توفيق عكاشة، إلا أن الرجل فرض نفسه على الجميع خلال اليومين الماضيين عن طريق التطول على فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، واتهمه بأنه قد بلغ من العمر أرذله وأنه يحاول القفز على المشهد، إضافة إلى الجريمة الكبرى التي ارتكبها الشيخ الجليل من وجهة نظر عبد الناصر بأن دعا إلى إسقاط النظام الحاكم في سوريا، إذ يعتبر سيادته، ما هو لأي حد دلوقتي من الناس اللي عايز تعرف حقيقة ما يدور داخل ضمائرها اللي ما عندهمش أي ضمائر الحقيقة، منعدم الضمائر يعني، بص على مشهد سوريا وشوفه بيتعامل معاه ازاي. يعني لما واحد يقعد يدعو لبشار الاسد انه يبقى او انه يعاقب حد بيدعو على بشار الاسد زي ما بيعاقب الائمه في ابو ظبي على المنابر كما قلت بالامس، او تلاقي واحد يقول لك بشار الاسد اخر حصن موجود، هذا الكافر، اقول هذا الكلام على مسؤوليتي، بشار الاسد الكافر حتى لو شهد الشهادتين امامنا، العبره مش مساله ما انت ممكن تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، إنما بشار الأسد علوي، وقروا في تاريخ العلويين، بشار الأسد اللي سمح لبعض المواطنين من جنوده ان هم يضغطوا على مواطن ان يقول لا اله الا بشار، وما خرج استنكر مرة على وسائل الاعلام. بشار الاسد الذي يذبح الاطفال والنساء والشيوخ والعجائز كالخراف في محاولة للحرص على هذا الكرسي الملعون الذي يجلس عليه، يده مخضبة بالدماء، هو وابوه حافظ القرد الذي قتل اخواننا في حماه وبقر بطون الحوامل واستخرج الجثث يلعبوا بها كورة. اسمعوا الشرائط وقرأوا التاريخ يا من لا تعرفون التاريخ الأسود لعائلة الأسد، والأسف والله يعني خسارة فيهم اسمهم أصلا. فيجي بعض الصحفيين يدفعوا ويعتبر نفسه أنه شريف، وبعدين يشتم الشرفاء اللي بيتكلموا في وجه صوت الباطل، بيعتبر سيادته المجازر التي تدور رحاها على أرض سوريا الشقيقة ما هي إلا حرب طائفية. ده عبد الناصر سلام وعادل إمام بيعتبر كده، وبعض الممثلين يعني لما تطلع أصالة المغنية أصالة المطربة نختلف معاها ونسأل الله أن يصلح أحوالها، وتقف ضد بشار، ويطلع صحفي المفروض أنه هو معارض ومفروض أنه هو بقلمه لرفع الظلم يقول لك دي حرب طائفية. عارفين ليه؟ عشان فيها مسحة متدينين وملتزمين وإسلاميين، وصرخوا قالوا مالنا غيرك يا الله. وقروا في تاريخ المشهد الأخير في سوريا في أمريكا وروسيا ومحاولة القفز على الثورة السورية، والأخضر إبراهيمي ده عليه من الله ما يستحق اللي ما دخلش مكان إلا وحدثت فيه حرب طائفية. وروحوا شوفوا في أفغانستان، وروحوا شوفوا في كل مكان دخلوا. وما كنت أظن أبدا أن يسب الشيخ القرضاوي بكل هذه القسوة عقب الثورة، فقد كان مثل هذا الإسفاف متوقعا من مارينز مبارك الإعلامي عندما كان الإسلام مستباحا بكل مكوناته بقيمه وعقائده وثوابته وعلمائه. أما الآن فمن غير المعقول أن يظن البعض أن تظل الاستباحة كما كانت في الماضي، ففرق كبير. هو ده اللي بنقوله بقى، أن أنتوا بتستفزون عشان نتجاوز معكم هذا الكلام. في فرق كبير جدا، انتقد يا أخي، قول أن الشيخ أخطأ في كذا والشيخ أخطأ في كذا، إنما تقول مخرف وعنده زهايمر. وطبعا لو واحد رد عليه قال له انت لمخرف وعندك زهايمر هيجر على القضاء اللي ممكن ينصره بقضية سب وقذف، احنا عارفين يعني. واذا كان الامر بالسن فلماذا لم يتجرأ ويطالب هيكل بان يعتزل الاخر الكتابة ويكف عن طلته المليئة بالاغاليط، رغم انه يكبر الشيخ القرضاوي بحوالي 4 سنوات، الا انهم ينزلونه منزلة ما لا يسأل عما يقول ولا يناقش فيما يقرر. والواحد منهم اذا جاءت سيرة هيكل اخذته رعدة وصارت في بدنه قشعريرة، وتشعر في حديثه عنه انه يحدثك عن القطب الولي مركز الكون وقطب الاقطاب الذي تصدر منه حركة الافلاك. انت لما تيجي تشوفه يقول لك الاستاذ رضي الله عنه وارضاه الناصري القح اللي عنده من المغالطات والكوارث في حياته يريدون ان يداروها على الناس، لكن ربنا حيظهر الحق ان شاء الله مهما حاولتم يعني. انما بالنسبه لهيكل الاستاذ الشيخ القرضاوي عند لفندي ده مخرف يعني. اما التطاول والانتقاص ده من نصيب علماء الامه، وبيتكلم طبعا عن قضيه الشيخ احمد المحلاوي وتطاول باسم يوسف ومستمر على الدعاء. لا ده مش باسم يوسف بس، الحقيقه انا مش بتكلم بقى باسم يوسف دلوقتي، ده انا بتكلم على غبي منه فيه ده تاريخه اسود. غبي منه فيه ده اللي كما قيل ليا، وان شاء الله هيكون معنا واحد يوم السبت محضر الكلام ده او يوم الحد، بيتكلم عن فتنه محرم بك السي دي بتاع الكنيسه اللي كان فيه مسرحيه بتسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في انتخابات 2005. كلفندي ده فيها غبي منه فيه ده، انما طالع عمال يجيب ناس ويركب لهم دقون كانه استهزاء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده. يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، خليني اكون صريح للناس اللي بتوجع قلبها على الانترنت وبتتكلم عن ان احنا بنصدر الفتنه الطائفيه. تفتكروا لو جبت حد لبسته قسيس معايا في البرنامج هنا ها واتريقت عليه؟ لا يعني مش انا اتريقت عليه، يعني جبته مثل صوره قسيس كده وقعد يقول كلام زي ما بيعملوا مع المشايخ، ايه الوضع؟ هتقبلوا ده ازاي؟ يعني ازاي هتقبل ان انا ممكن اجيب واحد البسه قسيس ويقعد يتمهزأ بالقساوسه وقاعد قدامي، واعتبر ان ده نوع من انواع السركازم والسخرية المسموح بيها وطبيعي يا جماعة، ايه مش مصري؟ من حقنا لو انا عملت كده ده هيبقى مقبول في اوساط الاعلاميين؟ اعلام المسيح الدجال ده هيبقى ده مقبول ولا هيطلعوا يشنعوا علينا ان احنا كده بنضرب نسيج الوطن في مقتل واننا نحرض واننا تعرف الكلام الكبير بتاعهم؟ في بعضهم عنده نصب اعلامي غير مسبوق لو انا عملت كده تفتكروا يبقى الوضع يعني انا ممكن اعمل فقره ببرنامج يعني خلاص اعمل فقره ببرنامج كل اسبوع اجيب حد يتريق على شخصيه وهنعتبرها نوع من انواع النقد المسموح به العادي البسيط بس من ضمن دول هيكون قساوسه موجودين الشارع المصري مش هيقبل ده عارفين ليه لان احنا تعودنا الحقيقه تعودنا على فكره ان احنا ننتقد بس مش لدرجه المسخره والاستهزاء اللي بنشوفه ده فلما يطلع عزب شو يجيب مثلا شيخ حازم ويتريق عليه ويقعده ومحمد فؤاد المغني قاعد يضحك لسه بتفرجوني الفيديو من شويه يعني طب انتوا ترضوا يتعمل فيكم كده هي دي القضيه اذا كنتوا هترهنوا على ان دي قناه اسلاميه بقطع عنكم هذا الرهان انا اسف خلاص ان الاسبوع الجاي هنلغي فكره ان دي قناه اسلاميه والبرنامج ده هنعمله اي حاجه بره القناه الاسلاميه بس هنجيب المشاهد دي ونخش في سجال التريقه وده اسهل حاجه ده اسهل حاجه عارف حتى لما تكون تريقه مبلوعه فيها شيء لطيف انما تريقه بمسخره بتزييف حقائق بتزوير باقتطاع باحاد جنسيه بوجع قلب وفي النهايه يقول لك انتوا تستاهلوا كده يعني هم يستاهلوا ان احنا نقول عليهم الصلاه والسلام واحنا نستاهل اللعنات طبعا هو الكاتب كان بيقول انا اتعجب لعدم صدور اي رد فعل من المؤسسه الازهريه ولا من شيخها الدكتور احمد الطيب هو طبعا عندي المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه ده البيان اللي جاي قدامي وكنت اتمنى ان الازهر انا ما اعرفش اذا كان خرج ببيان ولا لا يخرج بكل قوه يدافع عن الازهري الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله اتمنى يعني وكنت اتمنى انه الكاتب اللي ايده برحه قوي في التطاول على المشايخ ده زي الشيخ يوسف القرضاوي ما في ناس تانيه برضه تستحق انك انت تعمل معاها كده دي تستحق شوف بقول لك تستحق انك انت تنقدها بغلظه وبقسوه انما تقول له انت عندك زهايمر واخرس وسوء الادب والغريب ان كل من يراجع خطبه الشيخ القرضاوي في الازهر سيكتشف انها خطبه كانت توافقيه راقيه دعا فيها الى الالتحام والتآزر من كل مكونات الشعب المصري ورفض الصاق تهمه الالحاد باي فرد من المصريين ولكن يبدو ان عبد الناصر اراد ان يبرئ نفسه من تهمه الانتماء للاخوان فاختار رمزا اسلاميا كبيرا للنيل منه فكان كما قال الشاعر العربي كناطح صخره يوما ليهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل كما اراد ان يهاجم ثورات الشعوب المظلومه المنكوبه فلم يستحي من وصف ثوره السوريين بالطائفيه كما هاجم ثوره الشعب المصري من ذي قبل والتي لولاها ولولا دماء شبابه ما استطاع ان يصل لمنصب رئيس تحرير اهرام روح يا اخي ربنا يسامح اللي اختارك ده مقال سمير العركي في المصريون عندنا كمان بالمستندات تزوير الدرجات بمدرسة سمنود الثانوية بنين ده موجود في المصريون مستند من الأستاذ أحمد محمد عيد حاولنا نجيبه النهاردة على التليفون كان فيه صعوبة إن شاء الله يبقى يكون معانا بكرة يعني بيقول أثناء عملنا بمراجعة مادة الكيمياء الدور الثاني 2011-2012 حيث كنت ضمن أعضاء الكنترول بالمدرسة وجدنا تجاوزات وقشط درجات وإضافة درجات بدون وجه حق ده المدرس اللي بيتكلم فرفعنا الأمر إلى مدير المدرسة وبعد اطلاع على الأوراق طلب لجنة من الإدارة الإعلامية بمدينة سمنود توجيه الكيمياء لإبداء الرأي في هذه التجاوزات فقررت اللجنة إعادة تصحيح الأوراق مرة أخرى وتم تشكيل لجنة معرفة التوجيه وإعادة تصحيح الأوراق وكانت النتيجة رسوب 29 طالب من 66 وتم عمل محضر بموضوع وأحالت الإدارة التعليمية الموضوع إلى مديرية التربية والتعليم بطنطا فتم تشكيل لجنة أخرى لفحص الأوراق فأقرت اللجنة الثانية وعمل اللجنة الأولى برسوب عدد 29 طالب وبعد ذلك فوجئنا بقرار جزاء قضية رقم 320 على 2012 كالآتي خصم من رئيس الكنترول عشان أقر الحق زي ما هو كاتب 5 أيام وخصم من عضو كنترول يومين وخصم من عضو كنترول يومين وخصم من عضو كنترول يومين دول محمد شاكر طه أحمد محمد عيد محمد عزوز سليمان وياسر عمار أي أن الذين اشتكوا من وقعة التزوير من أعضاء الكنترول نحن وهم أنفسهم الذين أضيروا وتم خصم أيام متفاوتة العدد من مرتبتهم ثم نحن لا نشعر بالحزن لمجرد جنيهات بل لأنه كان من المفترض معاقبة المسيء المزور وبعد قرار الخصم قمنا برفع الأمر إلى وكيلة الوزارة والنيابة الإدارية ومفوض الدولة دون أي رد فعل نرجو من وزير التعليم التحقيق في الموضوع ديوان المظالم يحتفظ بالمستندات وتوثيق المعلومات الشخصية للمدرسين المضارين لمن يهمه الأمر مقدمه أحمد محمد عيد مدرس الرياضيات بالمدرسة الوقت اللي عايز يصلح بيعاقب، اللي هو ايه؟ لم نفسك خليك في حالك. هتتكلم عن فساد، احنا عندنا ملف الفساد اللي هجيبه لكم بتاع الغاز في الفقره الثانيه، زي ما قالوا لي وهيجبوا الوثائق ان هم كشفوا ملف الفساد في شركه غاز فتعاقبوا وتحولوا للتحقيق. يبدو انه معرفش هل دي الترتيبات اللي جايه في مصر، انك انت تفتح بقك عن فساد حد في اي قطاع كان بقى، مهما كان القطاع ده شأنه ومهما كنت اللي هتتكلم عنه له صولة وجولة وله مكانة في المجتمع، هل هيبقى ده طبيعي انك انت تلفق لك تهم؟ معرفش. يعني الناس بتصلح واقروا بعد المراجعة ان 29 طالب من اصل 66، وشفنا في الثانوية العامة ايام رمضان ناس تتصل بنا في التليفون تقول لنا ابني له 10 درجات مظلوم فيهم، ابني اتصححوا له الموضوع ادوله 35 من 60 ولما جمعوا لقوا الموضوع مثلا 55 من 60 فرفضين يدوله الدرجات. طبعا ده نتاج طبيعي. انت تروح تشوف المدرسين بيعلموا فين وبيجيبوهم في اليوم اللي بتتعامد فيه الشمس مثلا ولا في حاجة، يعني في عز ناحية اغسطس في خيمة جلد في جلد ومراوح من اللي كانت بتطلع في ايام سنة 1934 ومية سخنة ولوع الصحح. هو ده الجو اللي بيقعدوا فيه مدرسين، وطالبين ان العملية التعليمية تتحسن، وطالبين ان مصر تتقدم. تتقدم ازاي؟ ما تعرفش. امتحانات بتسرب على البلاك بيري، امتحانات بتتسرب من بعض المدرسين في مدارس النقل العادي، يروح يديها ويقول للعيال غير الارقام بس عشان ما حدش يعرف حاجه، والدنيا ماشيه. والغش الجماعي والموبايلات والسماعات ومدرسين، ونطلع شباب نتفرج على الاملة بتاعته على الفيسبوك تشعر انك انت عايز تتقيأ. ازاي مكان الزال والساء مكان السين والقاف مكان الكاف والالف بقت ره؟ وبنشجعهم يكتبوا الفرانكو اراب دلوقتي على الانترنت، حامد نكتب 7 وايه ام اي دي وبتاعه، وربنا يسر على البلد يا رب. مرسي يصدر قرارا بانشاء محطه كهرباء بالطاقه الشمسيه باسوان. مرسي يعلن وثيقه التعديلات الدستوريه في خطابه امام الجلسه المشتركه لمجلسي النواب والشورى. يا ريت يا جماعه تتصلنا بالاستاذ محمد سعد الازهري ضروري. طبعا الاستاذ محمد سعد الازهري كان في منزل حاجه على الفيسبوك خاصه بفكره، فكره مش التوافق اللي جاي في التعامل مع النخبه اسمه لوي الدراع، بس بين قوسين هم هيضحكوا علينا ويسموه توافق يعني. فقالوا لك ان اي قايمه جايه في انتخابات مجلس الشعب اذا كانت 4 5 6 8 وتبر العدد، اول 3 لازم يكون فيهم واحده 6. ايه هو بالدراع؟ يعني ما حدش ينتخب 6 ولا عايز يحط مثلا واحده 6 على قايمه المجموعه بتاعته. بالدراع عايزينها تمشي. وفي شائعه ان ده هيمرر، فهنشوف الاستاذ محمد سعد الازهري الموضوع وصل لفين. ابعد ناس عن الديمقراطيه النخبه بتاعتنا في مصر، ملهاش علاقه بالديمقراطيه خالص، ليها علاقه بالبلطجه السياسيه بس. يخسر في انتخاب يقول لك لا 65% مش كفايه. طب ايام ما كان بيصدرين الديمقراطيه لما كان لسه شعره كنيش ولطيف يقول لك ايه 50+1. طب ما خلاص احنا مش 50+1، احنا 65 اصلا في تزوير. طب كام يعني 10% تزوير؟ اعتبرها 55، اعتبرها 51 و49 وسامحنا، احنا دورنا في الباقي كله يا سيدي ماشي. انما ابدا ابدا قرارات. دكتور حسن نفع كان له تصريح صادم بالنسبه لي، استاذ علوم سياسيه وبيدرس وتفاجئ يقول لك ان مجلس الشعب اللي جاي لابد ان يكون توافقي، وبعد كده الجواز توافقي والمنتخب توافقي والعيشه كلها تبقى توافقيه عجيبه الشكل والاكل توافقي. ايه ده؟ ديمقراطيه ايه دي؟ قرار وزاري بتشكيل مجلس لتطوير العشوائيات. مستشار محمود مكي جبهه الانقاذ وعدت بالمشاركه في الجلسه السابعه للحوار الوطني. اشمعنى السابعه يعني؟ ياسر علي، عدد نواب مجلس الشعب كما هو 498 عضوا والانتخابات بنظام القوائم المغلقه. طيب معانا الشيخ محمد سعد الازهري. استاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الله يكرم شكرا ازي حضرتك.
حضرتك كنت كاتب حاجه على الفيسبوك بخصوص قوائم الانتخابات وانه بيلزموا الاحزاب او بيتقدموا بقانون لالزام الاحزاب انه اول 3 لازم تكون فيهم واحده 6. اتفضل يا فندم.
هو طبعا بالنسبه للحوار الوطني القائم الان هم دلوقتي بيقولوا ان القائمة اللي تزيد على 4 يكون النصف الأول من القائمة يكون فيه واحدة امرأة. وإحنا في جماعة التأسيسية تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع وقلنا إن لا يوجد كوتا لأحد، لم يعد هناك عصر الكوتا، عصر شجاع مبارك، عصر النظام البائد ده لابد إنه يختفي من البلد. أما قصة إن في أحزاب عايزة تمارس الوصاية علينا فإنها تقول النهاردة هنحط واحد من صاحب مثلا مشكلة خاصة في في الإعاقة، هنحط امرأة، هنحط نصراني، هنحط كذا، كان ده كله ممنوع وبحجة التمييز الإيجابي. وإحنا قلنا الكلام ده عايزين تقولوا مساواة، وعايزين تتكلموا عن المساواة بين الرجل والمرأة. المساواة تقتضي إن الشعب يختار كما يشاء. لو إن في حزب شايف إن عنده 10 ستات ممتازين عنده في الحزب ينزلهم كلهم على القائمة بتاعته، محدش هيقول له لا.
جميل.
لكن ان واحد يجي يقول تفرض على الاحزاب انها تبقى في الـ في الـ في الـ في النصف الاول من القائمه ان يكون في امراه، وفين المساواه المزعومه اللي بتتكلموا عنها؟ وانا بحمد القوى الاسلاميه، انا عرفت دلوقتي لسه حالا عرفت ان حزب النور معترض على هذا الموضوع.
نعم.
فانا بحمل القوى الاسلاميه الاخرى الموجوده داخل هذا الحوار الوطني، نحن لم نقبل بذلك. ده مخالف لفلسفه الدستور. تاني حاجة مش هنرجع تاني للنظام المجلس القومي للمرأة وفرض منظومة غربية ومواثيق دولية علينا من خلال الانتخابات، هذا الكلام غير مقبول مطلقا. واحنا هنوقف له بكل قوة، وانا واحد من الناس هوقف له بكل قوة في كل مكان، مش هنرجع تاني نعيد الكرة من تاني من اول وجديد.
مين اللي تقدم بالاقتراح ده يا استاذ محمد؟
للأسف الأحزاب اللي انت عارفها، اللي هي انا بقول لك باختصار شديد يعني في نوع من الابتزاز عشان الناس تحضر الحوار الوطني، عشان تطلع الرئيس بشكل كويس انه بيدعو للحوار الوطني. يقوم يجيبوا احزاب ليس لها وجود في المجتمع. واحد حزب تلاقيه في الانتخابات الماضيه ليه مقعد ومقعدين، جاي النهارده يشترط ويقول لك والله احنا عايزين نحط المراه في النصف الاول
من. طب يا فندم انا عايز اسال سؤال، هو ماله مال المراه ما يحطها على الحزب بتاعه هو؟
بيحطها براحته. انا هسالك سؤال يا شيخ خالد، مين من الاحزاب الليبراليه اللي في مصر اللي بيرشح امراه؟ مين الاحزاب الليبراليه اللي في مصر اللي الامين العام بتاعها امراه؟ مين الاحزاب الليبراليه اللي في مصر اللي النائب الحزب بتاعه امراه؟ متاجره بهذا الامر. هم بيبصوا لبره، دول ناس اصحاب مرجعيه غربيه. المرجعيه الغربيه عندهم ان احنا لازم نلزق المراه، ومشاكل الطفل، مشاكل التمييز والتمييز الايجابي والمساواه ومش عارف الحريه وما الى اخره، ونلزقها في اي حته على غير الحقيقه وعلى غير العداله.
نعم.
احنا بنقول الماده في الدستور بتقول ان المساواه تكون بين الرجل والمراه، المساواه بين كل المواطنين بدون تمييز.
نعم.
انت هتميز ليه بقى؟ انت النهارده جاي تميز ليه؟ تقول لي تمييز ايجابي. ايه تمييز ايجابي؟ طب ما يجي بعد كده المعاق يقول انا عايز تمييز ايجابي، والمعلم يقول انا عايز تمييز ايجابي. فده كلام غير منطقي، يعني ده كلام غير منطقي. وانا شايف ان القوى الاسلاميه مدانة في ذلك، لابد ان تقف وقوفا واضحا. احنا في لجنه نظام الحكم داخل الجامعه التاسيسيه تكلمنا بوضوح، لم يعد هناك مجال للتمييز. التمييز اللي هو ايه؟ التمييز الايجابي. او لم يعد هناك مكان للكوتا، ما عادش في حد اسمها كوتا. الناس متساوون. طالما قلت الناس متساوون في الحقوق والواجبات خلاص كده، يبقى دي حقوق ودي واجبات، يبقى لازم اللي يترشح اي حد يترشح. ما تلزمنيش بقى احط واحد، معلش يعني تقول لي تحط لي قصي، تقول لي تحط لي امراه، تحط لي معلم، تحط لي معلم، تحط لي كذا او كذا او كذا. واحد هيقول لي طب اشمعنى العمال والفلاحين؟ العمال والفلاحين دي مره واحده، مره انتقاليه وتم الاتفاق عليها بالدستور، اما الباقي فغير ذلك.
نعم.
سيجوز الاكتفاف، هناك اكتفاف.
شكرا.
هناك منظمات نسويه تقوم بذلك الان.
شكرا جزيلا استاذ محمد سعد الازهري عضو اللجنه التاسيسيه. طبعا الستات لما مش هيتعمل ده هم قصوا حته من شعرهم، وهتلاقيهم كل شويه هيقصوا حته في ميدان التحرير عشان اعتراضا ان ما بيشاركوش. يا ستي شاركي، بس روحي في الحزب اللي انت بتحبيه، انما ما نفرضش على الاحزاب بالدراع وبالبلطجه السياسيه وبالابتزاز اللي بيحصل من اجل التوافق. وانا الحقيقه عجبني استاذه هناء مداح على المصريون كانت كاتبه مقال امبارح للدكتور محمد مرسي، اضرب كرسي في الكلوب وسيبك من فكرة التوافق دي خالص، حضرتك مسؤول يا سيادة الرئيس عن برنامج انت وعدتنا بيه. مسألة التوافق ان هنجيب ناس من كل حدب وصوب، الشيوعي على الملحد على الماركسي عشان ينفذوا برنامجك، مش يعملوا كده. فجيب المجموعة اللي انت شايفها هتنفذ برنامجك على الشعب، هيحاسب حضرتك، هم بيورطوا حضرتك يا سيادة الرئيس. ده كلام نهائي، يعني بنقوله لله لسيادتك، بنقوله لله لسيادتك. وكتبته هناء المداح في اليوم السابع امبارح، ان القصه مش قصه ان احنا نجيب اي حد ونتوافق اليميني واليساري والبعيد والقريب واللي فوق واللي تحت وعايزين نشكل ونعمل وفي الاخر نفضل في هذه الفخاخ وهذه المطبات الى ان يشاء الله. معنا الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه. السلام عليكم سعاده المحافظ.
السلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
سعاده المحافظ الدكتور هشام قنديل مكتوب عندي اصدر قرار بتشكيل مجلس اداره تطوير المناطق العشوائيه برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوه كل من وزراء المالية والتأمينات والشؤون الاجتماعية والكهرباء والطاقة إلى آخره، وشمل القرار محافظي الجيزة والقاهرة. يا ريت حضرتك بس نعرف ممكن يعني القصة إزاي يعني.
يعني صندوق تطوير العشوائيات صندوق معني بتطوير العشوائيات أغلبها طبعا موجود في القاهرة والجيزة كعدد. العشوائيات مصنفة تصنيفات بتبدأ من عشوائية الحياة فيها مهددة لمن يعيش فيها وعشوائيات أخرى فيها العشوائية غير مخططة.
نعم.
المستقبل بننشده في الفترة بعد الثورة أن المواطن يرى تحقيق مردود إيجابي للتعامل مع العشوائيات من خلال هذا الصندوق.
نعم.
ولذلك فالتركيز في الفترة الحالية على وضع مشروعات على الأرض يراها المواطن رأي العين ولا يكتفى بوعود أو سماع عنها. يعني كان في الماضي خطط كثيرة بتوضع منها مثلا إزالة العشوائية بالكامل ونقل كل من فيها إلى أماكن أخرى وثبت بالدليل القاطع أن هذا الإجراء غير موفق وأنه لم ينتج الهدف ولم يحقق الهدف المرجو منه.
نعم. طب هل في هناك آليات معينة سعادة المحافظ لهذا طبعاً الأمر يعني اتفقتوا عليها؟
طبعا احنا يعني ناخد مثال في الجيزة عشر السكة الحديد في شارع السودان. هذه العشش أقيمت على مدى 40 سنة ما فيهاش مية ولا صرف ولا كهرباء. العشش مقامة أمام شريط السكة الحديد، يعني الطفل يخرج من العشة يجد قضبان السكة الحديد والقطار في مواجهته. بكل المقاييس هذه حياة مهددة ومهددة للأطفال على وجه الخصوص.
نعم.
فالجيزة وجدت أرض فضاء بجانب موقع العشش بتبني حاليا أول مجموعة عمارات. العمارة مكونة من 6 أدوار، الدور الأرضي محلات تباع لتصرف على الصيانة فيما بعد. المحافظة بتبني شقق، عند تسليم الشقة لأسرة بتسكن عشة تأخذ المحافظة العشة وتسلم الشقة مجانا.
نعم.
هنا بقى اللي كان منتشر أفقيا كعشش انتقل رأسيا في عمارات فيها مية وصرف وكهرباء.
نعم.
في نفس الوقت الحياة نوعيتها وجودتها تحسنت كثيرا بالنسبة للأسرة.
طيب هل في توقيت زمني ممكن الناس تحس سعادة المحافظ بهذا المردود؟
يا ريت بقى انتوا بكاميراتكم تروحوا تصوروا العمارات ديت وهي بتبنى، وقبل ما نبنيها احنا اتفقنا مع الاهالي اللي هم ساكني العشش.
نعم.
ان هذا المكان مقبول بالنسبة لهم، ان هذا التخطيط مقبول بالنسبة لهم، انهم بيتعهدوا انهم ينتقلوا اليه لما ينتهي. في عقد بيننا وبين الشركة المنفذة، في مدة زمنية محددة في العقد هم عارفين هتنتهي امتى. اول 30 او 60 اسرة طبعا هم عمارتين او 3 بيبنوا، اللي هينتهي بناؤه هيتسكن.
نعم.
دي اول مجموعة هنسكن، اول مجموعة بعدها هناخد عشش هتعطينا مساحة لمجموعة عمارات اخرى وهكذا.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة المحافظ دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة. استاذ حمد انا سريعا بس، عبد الناصر سلامه اللي بيتكلم عن بشار الاسد وان دي حرب طائفيه، يا ريت تجيب لي بس الفيديو، فيديو لاب نمره 7 يا استاذ حمدي. يعني عايز اوريكم حقد بشار الاسد والجيش النظامي بتاعه على اخواننا في سوريا والضمير العربي. انا مش عارف الناس كانت بتحتفل بالكريسماس ده امبارح ازاي. والله ما عارف، يعني انا مش عارف جالهم قلب ازاي ممكن تبقى الفنادق فيها رقص وخمور وحفلات ومطربين وارقام خياليه بتدفع للمطربين في الليالي دي، وبيتحجزوا قبلها بست شهور عشان يجي يعمل نمره مثلا نص ساعه ياخد له 50 و60 ألف دولار و70 ألف دولار. يعني ادي قدامكم حضراتكم بصوا بيستهدفوا ايه. ده مشهد قدامي في سوريا، الجيش النظامي بيعمل ايه؟ بصوا مأذنه الجامع في ثانيه بقت في الارض، مساله انه ينادوا على الناس من المساجد دي، يحثوا الناس على الجهاد، وده جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ده جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. عشان كده الواحد بيستغرب انه انا بقول لكم امبارح، حتى الناس اللي بتقول انه كان امبارح عيد ميلاد المسيح عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام عيسى ابن مريم، اللهم صل عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الواحد يقف قدامهم، طب الاحتفال بميلاد عيسى ابن مريم نبي الله وروح الله وكلمة الله التي ألقاها إلى مريم، يكون ان احنا نقعد في الفنادق عري وتبذل ونشرب خمور ونرقص طوال الليل، هو ده الاحتفال بذكرى ميلاد المسيح ان صحت او ان صح التاريخ اللي بيتكلموا عنه؟ برضو مش قادر اصدق. حتى المشاركه الوجدانيه، مشاركه ان احنا يعني يا اخي انت لو عايز تحتفل وبتعتبر ان عقيدتك انت تحتفل وتتبسط كل اللي تترى السنه، مصايب اللي بتحصل في الدنيا والشباب اللي مات من كام يوم هنا ما فيش من شهر، كل ده حتى خلينا نحترم نفسنا ونقول عيب ما يصحش. والقنوات جنب اي حاجه تجيب لك بس شريط اسود، هو قال يعني ده اللي بيوريك ايه مدى الحزن، وكلمه تحت كده قناه مش عارف واسره قناه ايه بتعزي فلان الفلاني والشغالين رقص وطبل وزمر وعري. في فيديو تاني الحقيقه كان الدكتور فريد زهران حلف بالله العظيم، حلف بالله العظيم هنا في المكان ده، قال لي لو ان عماد جاد قال هذا الكلام والله العظيم لنفصله من الحزب. يا ريت يا استاذ حمدي ممكن الفيديو نمره 8 جهزوا يا استاذ حمدي، اتفضل يا استاذ حمدي.
اللي انا عايز اقوله ايه مشهدنا قدام العالم النهارده؟ قدام العالم كان عندنا مظاهره اتنقلت وصل رساله، كانوا من خلال السفيره الامريكيه في القاهره، بقول لحضرتك معلومه، موصلين ان هذه القوى المدنيه دي قوى ميته، قوى موجوده في الاعلام، وان قدرتهم على الحشد، وده قالته السفيره الامريكيه لاحد رموز القوى الليبراليه لما التقت بيها قبل مظاهره الثلاث، قبل مظاهره الثلاث قالت لهم قدرتكم على الحشد 10,000 السفيره الامريكيه، لانها ويبدو دي التقرير اللي بعتها لواشنطن. كويس، لما حصل حشد الثلاث الجمعه الثلاث زي النهارده
كان ضخم جدا،
يبدو هي اهتزت، عشان كده طلبت لقاء جبهه الانقاذ.
هل سيصدق الدكتور فريد زهران كما حلف بالله ان يفصل عماد جاد من الحزب عشان قال هذا الكلام؟ لا، وشوف مذيعه تقول له فعلا التلات كانت مظاهره جامده جدا، هو بيقول لها السفير الامريكيه اهتزت كده، يعني وقفت تهتز وتترعش وعملت فايبريشن لما شافت ال 30 40 الف دول. امال لما بتشوف ال 2 مليون بتعمل ايه؟ ما علينا، بس ادي الكلام عشان يقول لي، قال لي والله ما قال كده، وانا قلت له والله قال كده، قال والله لو قال كده هنفصله من الحزب. فريت الدكتور فريد زهران او المحبين لجبهه الانقاذ او الحزب بتاعه يبقى يعرض عليه فيديو فعلا يقولوا له قال، فيلا حضرتك نفذ وعدك وافصله زي ما بتزعلوا وتقولوا الرئيس مرسي بيخلف وعوده. انا هاخد فاصل بس طبعا يعني هخرج على فيديو وهرجع مع الضيوف ان شاء الله، لقاء الدكتور احمد زويل مع خير رمضان، حته كده بس كانت عجباني من الدكتور زويل، وشوفوا رياكشن وانطباعات خير رمضان في كلام الدكتور زويل ومساله ان احنا بنكابر. يعني انا هو مش موجود، الاعلام فيه تجاوزات كله على بعضه، ايوه فيه تجاوزات كله على بعضه، من المسؤول عنها؟ والله العظيم الاعلام الليبرالي مسؤول عنها، لاننا دائما وابدا ما ناتي ردود افعال لما يقولون ولما يتهمون ولما يزيفون، انما في النهايه بعترف ان كله فيه انفلات اعلامي، ايوه فيه انفلات اعلامي. ما انت لما تلاقي الكابتن احمد شبير طالع يقول لواحد على الهوا من كام يوم، وانت مال امك؟ ده على الهوا، ده على الهوا، وبرضه بيكلمونا احنا ان احنا اللي مسيئين، لما بقول جاتكوا القرف مثلا اتنرفز اقول جاتكوا القرف، دي بالنسبه لهم حاجه صعبه قوي، بيقولوا انت مال امك كده على الهوا عادي، وانت ايش اخشاشك؟ ده كلام الكابتن احمد شوبير عشان ما يتقطعليش وتروح يتحط في حته يقول لك شوف خالد عبد الله بيقول ايه على الهوا. خلاص؟ بقى ده العادي في القنوات الفضائيه دلوقتي. يستبيحوا أعراض الناس ويشتموا ويسيئوا الأدب، واللي يسب دين واللي مش عارف يعمل إيه، واللي يقول لواحد أنت أوطن من الوطن نفسه، كل دول بيعدي ما بتشوفهمش بينتقدوا بعض أبدا. فالدكتور أحمد زويل كان بيتكلم خير رمضان في لقاء امبارح، أتصور أنه كان في شرم الشيخ على ما أظن يعني بمناسبة رأس السنة، هنشوف وارجع قابل ضيوف الكرام بخصوص الدواء والأطباء ومشاكلهم. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
وبعدين بالليل عندكم في التوك شوز، كل التوك شوز بتنقل ده وبتقولوا ايه الخلافات وده قال وده عاد، وبعدين البلد نفسها بتقع، البلد نفسها بتقع. ده حل،
ما لو حد مد ايده في البلد احنا بالليل هنطلع نقول ده اتخذ قرار مهم.
موافق يعني. بس كمان يعني عشان نكون واضحين مع بعض، الاعلام كمان مش بريء يعني.
نعم.
توافقني على كده،
مش خاف حضرتك قوي بس هقبلها يعني، ده حق حضرتك. الاعلام لديه اخطاء، لكن فكره اتهامه بانه مش بريء او بينفذ اجنده، الاعلام هو مرايه، اعطيني صوره هقدمها، انا ما بصنعش مشكله، انا بنقل مشكله.
طب انا هاخد بقى دور المذيع وهسالك سؤال. لو تسمح لي.
اتفضل يا فندم.
هل تعتقد ان في فساد في الاعلام ولا مفيش؟
مفيش حاجه في مصر الان ليس فيها فساد.
طيب كويس، يبقى خلاص، يبقى تجاوبتي على السؤال.
نعم
تمام. فانا اللي بقوله ايه؟ اللي انا بقوله انه يعني وفعلا عندك حق ان الاعلام بينقل اللي موجود.
نعم.
ده صح كده، بس انا قصدي كلامي من ده ايه، انه هل هنضيع كل القوى المصريه والقوى اللي احنا شايفينها ديت واللي هي تقدر تعمل حاجه كل ده في انه ليل مع نهار بنتكلم في ده ومش عاملين حاجه؟ مفيش انتاج، مفيش، الاقتصاد بيقع. انا بقول في اخطاء.
نعم
واضح، بس بقول بقى حان الوقت ان تحصل المشاركة دي، والقيادة مش هتيجي غير من الحاكمين يعني. أيوة. اللي هم تمام. عندهم السلطة، لان هم دولة اللي معاهم الحكم ونظام الحكم، وبالتالي لابد من توجيه المشاركة الشعبية دي والمصرية عشان نقدر ننتقل الى الامام.
السلام عليكم ورحمة الله. فقرة ازاي الصحة في مصر، فقرة مهمة النهاردة بنستضيف فيها قامات محترمة. دكتور محمود أبو العزايم، عضو لجنة الصحة بمجلس الشورى واستشاري الطب النفسي. السلام عليكم يا دكتور. والدكتور مرتضى نجم، أمين عام هيئة المستشفيات التعليمية سابقا واستشاري جراحة القلب بمعهد القلب. السلام عليكم يا دكتور.
السلام.
والدكتور يوسف طلعت، المنسق الإعلامي لقطاع الصيادلة. السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا شيخ.
هبدأ بحضرتك، يعني الصحة في مصر دائما وأبدا ما يعاني الناس من مشكلات خاصة بالأدوية والمستشفيات والإمكانيات. هل بتشعر أنه مستشفياتنا يعني ماتت إكلينيكيا، ولا في أمل أن احنا نحيي من خلال الدستور الجديد فكرة أنه يبقى فيه علاج محترم للمواطن البسيط من غير الابتزاز اللي ساعات بنشوفه في مستشفيات الاستثمارية والقطاع الخاص؟
يعني لفظ ماتت، لا الحمد لله البلد بتاعتنا بخير، واحنا جميل. دايما لازم يكون عندنا تفاؤل، ولازم عندنا افكار بناء ان احنا ازاي نتقدم ونخطو للامام. والدستور اعطى للمواطن الحق في الحصول على العلاج بطريقه كريمه. لفظ طريقه كريمه دي يعني مش مفروض الانسان فينا يوصل للمدار يحتاج يتسول عشان ياخد علاج على نفقه الدوله، لا لازم هنا يكون احنا منتظرين بان احنا نبتدي في مجلس الشورى حزمة من التشريعات ازاي ان احنا هندي التأمين الصحي، ازاي هنوفر كرامة للطبيب وهيئة التمريض وكل العاملين في المجال الطبي. فهنا احنا عندنا منتظرين فترة جاية في مجلس الشورى، في لجنة الصحة في مجلس الشورى، ازاي هنبتدي ننتظر حزمة تشريعات محتاجينها هتوصل لنا على اساس ان احنا نبتدي نشتغل لخدمه المواطن البسيط والمواطنين جميعا في مصر باذن الله.
بتحس يا دكتور انه هذه التشريعات ممكن نصل فيها لمرحله تطبيق فعلي، ولا هتبقى الازمات الاقتصاديه دايما حائل ان يرى الشعب اي نوع من انواع الاثار المحسوسه للتشريعات؟
لا، هو التطبيق هيكون تطبيق تدريجي. تطبيق تدريجي، مش هنقدر التامين الصحي مش هنقدر ننفذه مره واحده على جميع المحافظات، ولكن هنبتدي ببعض المحافظات وعلى اساس ان احنا دي تجربه جديده ان احنا هيبقى تامين شامل على جميع المواطنين. هنلغي بقى ان احنا انسان يتسول عشان يحصل على علاج على نفقه الدوله، محتاجين يبقى كل واحد له حق في العلاج الكريم، العلاج الحديث، ما بقاش بياخد نصف علاج يوصل للتشخيص ومش لاقي الدواء. لا، انا عاوز الحزمة متكاملة.
نعم دكتور مرتجي، حضرتك يعني انت رجل استشاري جراحة قلب، بتوقف معاك عند ازمات موجودة في الطب عموما، مرتبطة بالطبيب، مرتبطة بالكوادر اللي شغالة جوه المستشفى، مرتبطة بالامكانيات المتاحة. بتشوف حضرتك ايه اللي ممكن نعمله في الفترة المقبلة اذا صدرت هذه التشريعات من مجلس الشعب عشان نخلص من الازمات، وانت شايف اهم ازمة عندنا موجودة يعني محسوسة قوي في قطاع الاطباء.
هو يعني هقول لحضرتك، يعني احنا لو اعتبرنا انه هو المنظومة هتبقى مريض وبعدين منشأة، وهذه المنشأة تشمل مباني، اجهزة سواء طبية او غير طبية، مستلزمات، وبعدين قطاع بقى طبي اللي هو عبارة عن اطباء وحكيمات الى اخره، ولوائح وقوانين، كل دول مرتبطين ببعض الحقيقة، والمفترض انهم كلهم بيدوروا في دائرة واحدة، يعني كله بيعمل على اساس انه بينفذ المنظومة من ناحية يعني من ناحية يعني من مهمته هو، بحيث ان هي المنظومة تبقى متكاملة. احنا عندنا مشاكل موجودة طبعا، عندنا مشاكل في الكوادر نفسها، نقص كوادر، في بعض الكوادر فيها نقص، في نقص تدريب.
طب نقص الكوادر بيجي منين مثلا؟ مفيش اطباء كفاية، دفعات كفاية يعني؟
لا، هو في اطباء كفاية، بس عملية التدريب مهم قوي. التمريض بقى مشكلة كبيرة قوي، لانه التمريض الحقيقه بيقلل يعني احنا عندنا مشكله نقص كبير في التمريض وفي بعض التخصصات، والحقيقه دي بتخلينا نقلل من طاقه العمل في بعض التخصصات نظرا لنقص عدد التمريض سواء كان كعدد و
كتدريب
كفاءه. طبعا عندنا في تمريض كويس قوي، لكن محتاجين طبعا عدد تانية، ومحتاجين انها تتدرب اكتر.
هل خروجهم خارج سوق العمل المصري بحيث انه بيشعروا انه في بلاد العربية رواتبه افضل، امكانيات افضل، ده بيخليه بيسيب هنا؟
بيقلت، كانت موجودة من سنين، بيقلت دلوقتي. العدد قليل، والحقيقة المشكلة دي مشكلة في المجتمع من زمان. ليه؟ لانه بمنتهى الصراحة اقول لحضرتك، المجتمع يعني ظلم التمريض لحاجات كتير ولفترات، واحكمت ناس كثيرة على ان هم يخشوا في التمريض، واللي بيحصل انه في بعض الظروف الاجتماعية والظروف العائلية بتحول ان هو تكمل في موضوع التمريض، وبتدوا بقى في اجازات بدون مرتب الى اخره عشان خاطر عندهم ظروف اجتماعية وغيره، الى جانب طبعا نقص العائد المادي. نقص العائد المادي بيخليهم يتجهوا من السوق العمل داخل الحكومة لخارج الحكومة في المستشفيات الخاصة، يعني بتبقى فترة التكليف، بيكملوا فترة التكليف، وبعدين بعد فترة التكليف يبتدي بقى يبقى فيه بقى يا اما اجازة بدون مرتب عشان خاطر كذا وكذا كذا، ونبتدي نشتغل في الاماكن الخاصة لانه العائد قليل.
نعم.
ما هو ما ينفعش ان انا يبقى عندي مثلا حكيمة بتمرض طفل عامل عملية في القلب مثلا، ودي ده تمريض عالي جدا، وبعدين في الاخر تتقاضى في كل اللي ما تتقاضاه في الشهر مثلا 800 جنيه او حتى 1000 جنيه، ده لو وصلت لها. ولو خدتها على بعضها
بس ما عاد القلب
يعني
عموما
هنا طبعا في تخصصات تانية طبعا، سواء مثلا في الجراحات او الحاجات اللي هي بتحتاج لخبرة وتحتاج لمهارة وتحتاج لتركيز، الحقيقة يعني هم ظلموا كثيرا. يعني الاتجاه من فتره لان هو زياده عدد التمريض ورفع من المستوى، لان هو بقت معاهد التمريض بدل يعني بعد الاعداديه بقت فيه فتره 5 سنوات، بعد الاعداديه زادت بعد وكاله 3 سنين، دي برضو جت في فتره عطلت من الاعداد قبل ما عدد كثيره جديده تتخرج، لكن نامل ان احنا في خلال الفتره اللي جايه يعني انه يزيد العدد بتاع التمريض.
دكتور يوسف، هرجع لك على مشكله نقص الدواء في السوق. يعني انا من كام يوم كلنا عندنا في البيت جيوب انفيه نتكلم في البخاخه، ففوجئنا، الله يسلمك، فوجئنا ان في عجز في مساله البخاخات سبراي، يعني كله نقط. فاذا كان ده في حاجه زي كده، عايزين نعرف وضع الادويه اللي في السوق ناقصه او في حاله نقص. يعني من بعد الثوره بالتحديد
او خلينا نقول من بعد تولي الرئيس محمد مرسي مثلا, هل في شيء معين انتوا حاسينه قوي بالنسبه للصيادله؟ في ازمه مع الصيادله والدواء او ما شابه ذلك يعني؟
تمام حضرتك, يعني بتتكلم على ازمه مهمه جدا, يعني مهم ان احنا نعرف بيها, مش الازمه اللي مهمه, مهم ان احنا نعرف بيها. انا بنتكلم على ظاهره نقص الدواء, في المهم في الاول ان احنا نحط الظاهره في حجمها الطبيعي, ما نديهاش اكبر من حجمها
ولا اقل من حجمها
دمين. عشان نعرف نحلها. تمام حضرتك بتقول بعد ظهور الدكتور مرسي وبعد وهكذا, الموضوع مش كده خالص. في البداية ان احنا مش عارفين اصلا يعني ايه نقص دواء, بسبب ان حضرتك الاعلامي المتخصص عندنا لربما يكونش واخد حقه ومش موجود بفترة كافية في حتة نقص الدواء. المصطلح ذات نفسه لربما ما نعرفوش امتى نقول ان دواء ناقص. اما دواء يكون ناقص نقول عليه انه ناقص, اما الدواء ده يكون المثيل بتاعه مش موجود وما يكون البديل بتاعه كمان مش موجود. يعني المثيل مش موجود والبديل كمان مش موجود. ايه هو بقى المثيل وايه هو المثيل؟
البديل.
المثيل ده نفس الماده الفعاله, يعني حضرتك صاحب مصنع انا صاحب مصنع, نفس الماده الفعاله حضرتك بتصنعها وانا بصنعها, النوع بتاعي ناقص, هل اقدر اقول بتاعي ناقص طول ما بتاع حضرتك متوفر في السوق؟ ما اقدرش اقول انه ناقص طالما المثيل
حتى لو اختلفت اسماء الشركات او المنتج نفسه.
المثيل هو نفس الماده الفعاله. تمام.
لكن لا انا قصدي عشان افهم الناس, ما يهمنيش ان هو اسمه مثلا
لا
سايكل كذا وسايكل
كذا, هنيجي الموضوع اسمه, لكن انا اقول ان هو نفس الماده الفعاله, طالما ده موجود ما اقدرش نقول ناقص. البديل كمان, يعني الماده الفعاله بتدي نفس التاثير العلاجي, ماده فعاله ثانيه لكن بتدي نفس التاثير العلاجي, فطالما البديل موجود وطالما المثيل موجود ما اقدرش اقول ان الدواء ده ناقص. وديت ازمه كبيره, لان احنا عندنا بقول لحضرتك ضعف في الثقافه بسبب غياب الاعلام. مش هقول ضعف, هقول ان الثقافه يعني مش قويه بدرجه كبيره تخلينا المثل تلاقي وانا واقف في صيدليه, صيدلي الست في تجي تقول لي انا عايزه نفس نوع الدواء ده. بالعكس, ده لو حتى نفس الاسم, يعني لو الشركه بتنتج دواء بالاسم العلمي وفي شركه تانية بتنتج دواء بنفس الاسم العلمي, تقول لك لا ده انا عايزه بلون العلبه كمان. يعني العلبه الخضراء, العلبه الحمراء, العلبه الزرقاء, ايا كان,
حاجه نفسيه جواها
ان ده اللي كده. فدي مشكله احنا محتاجين نقول ان لا يا جماعه, طالما البديل موجود طالما المثيل موجود ما نقدرش نقول ان دواء ناقص. انما دواء مش موجود البديل بتاعه مش موجود المثيل بتاعه,
يبقى في
ساعتها اقول ان دواء ده ناقص.
طيب
اما بيحصل نقص بقى, هل دي ظاهره مصريه خالصه؟ هل دي حاجه خاصه بينا في مصر؟ بنقول لا, دي ظاهره عالميه, العالم كله بيعاني منها. لو حضرتك ببساطه دخلت على الموقع بتاع منظمه الصحه العالميه هتلاقي الناس بتتكلم عن موضوع نقص الدواء. بينقص الدواء معروف ان عالميا في 300 400 صنف بينقصوا عالميا على فترات متباينه, على فترات متباعده. في اسباب للنقص ده, مثلا لو حضرتك تفتكر اما حصل الزلزال في اليابان ده اثر على الماده الخام, يعني الماده الخام ممكن تنقص عالميا, فبالتالي بشكل غير مباشر اتاثر انا بيها في مصر. زي ما قلت حضرتك الزلزال بتاع اليابان, ان حصل تلوث اشعاعي لبعض المواد الخام, المصنع ما بقاش بينتج, المصانع عندنا اللي بتاخد من المصنع اللي حصل فيه تلوث اشعاعي فقدت المصدر, فطبيعي ان يحصل نقص في الماده الخام بتاع دي. ده بالعكس ما بقاش بقى الشركه, بيبقى لكل الشركات اللي بتتعامل مع المصنع بتاع اليابان اللي حصل فيه النقص ده.
جميل.
حاجه ثانيه ممكن تؤدي, ممكن دي ظاهره مصريه بقى, الحته دي تحديدا مصريه خالصه, اما حصل تخفيض للتصنيف الائتماني بتاع مصر. اما كان الوضع الاقتصادي بتاع مصر قوي وكان الوضع الاقتصادي سليم, انا كتاجر كنت بروح اجيب الماده الخام وبدفع سعرها بعد 90 يوم بعد 120 يوم ايا كان. لكن اما حصل تخفيض للتصنيف الائتماني, حصل ان انا بقى مطلوب مني ادفع بالعمله الصعبه ثمن الماده الخام كاش, فمش كل الناس تقدر كده. انا اذا كنت اقدر حضرتك مش هتقدر, مصنع تاني هيقدر, ده مش هيقدر, فده عمل تباين, ما بقتش كل الناس تقدر ان هي تشتري الماده الخام وتنتج الدواء. في اسباب تقنيه اخرى, قد يكون ان في بعض المصانع خطوط الانتاج بتاعتها توقف. يعني خليني وانا بكمل بالظاهر المصريه, زي ما ذكرت التصنيف الائتماني, برضو كميه الاضرابات العماليه الغير عاديه اللي حصلت في مصانع الدواء, يعني انفجار لمصانع الدواء. لقينا في فتره من الفترات بنتابع لقينا ان اغلب المصانع فيها اضرابات عماليه, وفي الاخر العامل ده بيروح البيت يشتكي من نقص الدواء. طب ما نقص الدواء ده بيسبب ازمه انت مشارك بجزء كبير منها.
ده يوقفني, هرجع لك تاني. يعني سمعنا ان مجلس الشعب بصدد انه يقنن فكره الاضرابات والمظاهرات بتشريعات وقوانين, يعني هل ده حقيقي ولا يعني ممكن يقلق مجلس الشعب من حدوث تيار معادي لهذه الفكره وعايز طول النهار والليل يفضل في زعيق وصويت, ويا ريت زعيق وصوت مشروع, لا انا بتكلم عن زعيق وصوت غير المشروع اللي هو ممكن اوقف عمل واقطع طريق وما شابه ذلك. يعني
هو بس هو اللي بتدي انه اسم مجلس الشورى حاليا وهيبقى بعد كده مجلس النواب, يعني نعم. لفظ لا مجلس الشعب عاوزين ايه نبتدي عود لساننا انه مش هيبقى موجود مجلس الشعب. الفكره ان في اولويات دلوقتي في حزمه القوانين اللي هتنزل, في عندنا قانون الانتخابات ده هو الحاجه العاجله, لان لازم كلنا هنيجي لاستحقاق الانتخابات مجلس النواب في خلال شهرين. من خلال الشهرين دول المحكمة الدستورية نفسها محتاجة 45 يوم عشان تعمل الدراسة عن القانون. يعني عندنا في رقابة سابقة ولاحقة، في دلوقتي لازم يكون في رقابة سابقة، فنحتاج 45 يوم واحنا الموضوع كله شهرين، فمحتاجين خلال اسبوع 10 ايام يكون خلص قانون الانتخابات. فدي جزئية، ففي اولويات هنبتدي بيها الاول. ولكن قانون منع التظاهر او تنظيم التظاهر لسه ما وردش، ولسه كلها افكار مطروحة، لسه افكار مطروحة. ولكن كلنا لما اي حد فينا بيسافر وبيشوف الامور برا في الخارج ازاي بنظموا الاضرابات والاعتصامات والمسيرات، لها نظام راقي بحيث ان كل واحد يقدر يوصل صوته بطريقة ديمقراطية. كلنا ارتضينا سكة الديمقراطية والحريات، يبقى ما ينفعش حد يعطل حريتي.
لا يعني انا قصدي اقول لحضرتك عشان ارجع لدكتورنا الكريمين، انا بتكلم ان انا معترض على حاجة، وانا جوه مصنع دواء بقى، مصنع ملابس، مصنع حاجة، وحاجة ليها اتصال مباشر بالجمهور هتأثر عليه. هل الطبيعي ما يبقاش في تنظيم ان مثلا جزء يشتغل وجزء يضرب، او هل ان مثلا اخلص فترة العمل واعمل اضراب بشياكة، ولا اقوم قافل المكان وقافل الدنيا ووقف الحياة؟
بدل ارتضينا الديمقراطية بقى هنمشي بالسكة اللي كل الناس ارتضوا بيها، ان في تنظيم لكل شيء، ما فيش حد هيوقف سكة او يقطع طريق او يوقف قطر عشان يعبر عن غضبه. نعم. ما ينفعش ابدا هوقف القطر، ان القطر ده انا راكب فيه النهاردة بكرة انت هكون راكب فيه، لو توقف عليك بكرة هتغضب، لو توقف عليا النهاردة أنا هغضب. فينفعش، ما ينفعش أبدا حد يعطل أمور الآخرين عشان يعبر عن نفسه. لازم هيكون في تنظيم، وتنظيم كل المجتمع يرتضيه، لازم تنظيم هيكون درس وفي حوار مجتمعي إزاي ننظمه. مش هنتعجل ومش هنعمل حاجة توقف حريات الآخرين، ولكن برضو حرية المجتمع والشعب لازم نراعيها. أنا كان لي تعقيب بس على حتة الأدوية هنا. احنا درسنا الملف بتاع الادوية في مجلس الشورى، وكنا قلنا ان اللي كان قايم بالصناعة الدوائية الاساسية قطاع الاعمال شركات دي، وكان في حطينا طلبنا يكون في حاجة اسمها essential drug list، القائمة الادوية الرئيسية او الاساسية. يعني نقطة الانف طبعا مهمة، ولكن انا نقطة القلب او ادوية الصرع او حاجات الادوية الاساسية
الانف دي او ضرورية
مهمة، ولكن ايه احنا بنتكلم في حاجات اساسية لا يصح ان نقف او نلاقي في يوم من الايام دواء للصرع او دواء للقلب او دواء لحاجات من الحاجات الاساسية، ادوية الحاجات اللي بتستخدم في سيولة الدم. ما ينفعش ابدا ان يجي في يوم من الايام يبقى ناقص، ده لازم في عندنا خريطة والمصانع كلها مجتمعة حتى النظام. وهنا عشان كده يمكن المصانع اللي حضرتك اتكلمت فيها اللي هي شيء اساس الصناعه في مصر، لازم نراجع اسعار الادويه بتاعتها اللي هي بجنيه وجنيه ونص عشان تقدر تتماشى وعشان تستمر في الانتاج وعشان تقدر تكسب وتدي حوافز للعميل.
نعم. دكتور مرتجي، بتشوف حضرتك في المعهد القلب يعني في مشاكل طلعت لنا جديده دلوقتي، هجوم على المستشفيات، اعتداء على الاطباء مبرر على راي فريق شفيق او غير مبرر، مش هي دي القضيه. انا بتكلم في فكره ايه اللي وصلنا للمرحله دي، يعني ان انا ببساطه اخش اكسر مستشفى واجهه مستشفى واعمل رعب للدكاتره بحيث انه مش قادر يؤدي ده، والشرطه المكلفه بتامين المستشفيات ما اعرفش الموضوع وصل معاها لفين. هل المشكله دي مثلا تم حصولها في معهد القلب، وبرده بتشوف علاجها ممكن يبقى ازاي في المستقبل بالنسبه للجمهور وبالنسبه للاطباء، عشان حتى الخلاف السياسي نفسه بقى جزء من القصه دي، ان واحد يخش يتكلم انتوا تابع مثلا مرسي مثلا، يجي واحد يتنفذ عليه يقول له مال انت تبع شفيق، ونقعد نخبط في بعض جوه المستشفى ونسيب المريض يروح في داهيه عشان خلافنا السياسي.
هو حصل فحصل في بعض القلب فعلا، وحصلت مستشفيات تانية كتير. هو الفكره ان هو ايه، في يعني عنصر من عدم الثقه شويه، فقدان ثقه. يعني بيخش المريض او اهل المريض، يخش المريض جوه الاستقبال وبيكون محتاج مثلا سرير في الرعايه المركزه، وممكن في مستشفيات كتيرة بتبقى سرير الرعاية المركزة بتاعتها مقفولة يعني مليان. الناس بتبقى فاكرة انه يعني في سرير بقى حد المستشفى مخبيه عشان خاطر حد تاني. الحكاية دي حصلت كتير في مستشفيات كتيرة، وخاصة انه بيبقى اهل المريض هم ما صدقوا ان هم جابوه في مكان وعايزين يطمنوا ان هو دخل عشان خاطر ياخد العلاج بالذات في الحالات الحرجة. فهو اللي بيحصل في حالة زي ديت ان هو في الاستقبال بياخدوا المريض وبيعملوا له الحاجات الاولية لغاية ما تستقر الحالة بتاعته، ويبتدي برضه عن طريق شبكة الاسعاف يقدر ينقله المستشفى تاني. فلابد ان هو يكون بس في ثقة في انه الطبيب اللي موجود او المستشفى اللي موجودة بتبقى حريصة برضه على المريض ان هو يتم عليه. صحيح بتبقى فيه انواع من يعني هنقول من التكاسل، من طريقه المعامله نفسها ورد الفعل، هنا بتعمل مشكله. يعني الناس برضه ما بقاش عندها صبر يعني فبيحصل كده وكده، وشد بقى بتوصل لمرحله مش حلوه. والحقيقه دي حصلت في مستشفيات كتيره، ولما تحصل جوه مستشفى او جوه مكان مثلا استقبال في حالات قلب او حالات حرجه، ده معناها ان معذور هيشتغل ازاي الدكتور ولا الحكيم؟ مش هينفع يعني.
نعم.
ف يعني الفتره اللي فاتت دي قلت شويه، يمكن طبعا عشان يعني كثره الكلام عن ان ده يعني اسلوب غير سوي، يعني التعدي على المستشفيات الى جانب التامين اللي اتعملت على المستشفيات في بعض المستشفيات، لكن نرجو ان هي تختفي تماما، لانه ده نوع من
المناخ ده ما بيهيئش عمل.
نعم خالص.
نعم. معايا دكتور سيف الله امام، وكيل النقيب نقابه الصيدله. السلام عليكم دكتور سيف. الو دكتور سيف، السلام عليكم. طيب معانا على الخط يا جماعه ولا معانا بس ما بيردش دكتور سيف؟
ايوه يا فندم سامع حضرتك.
السلام عليكم يا دكتور.
الو
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
والله احنا بنتكلم في ملف الطب عموما، لكن في جزء خاص معانا المنسق الاعلامي لقطاع الصيدله، بنتكلم عن مشكله نقص الدواء. هل وصلنا لمرحله يعني في تخوف من نقص في دواء ما خاص مثلا بمرضى السكر، مرضى القلب او ما شابه ذلك، ولا الامور مستقره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز بس اطمن الساده المشاهدين انه قضيه نقص الادويه دي قضيه قديمه حديثه، بتظهر من وقت للتاني كظاهره تزيد فيها الاصناف ويبدا الناس يخسوا بيها، وبعدين ترجع تقل تاني. واحنا بنعيش الفتره ديت او الوقت دوت احد هذه الظواهر، لما بتزيد حجم هذه الاصناف ولما بتشمل مجموعات دوائيه بكل اشكالها ومسائلها، بيبدا المريض يحس بيها وبيدور على الدواء في اكثر من صيدليه ما بيلاقوهوش. فالازمه حاليا احنا حاسين بيها، لان ممكن تبقى بعض الادويه ناقصه، ادويه فعلا مهمه ولكن ما بيحسش بيها المرضى، لان تبقى لها علاقه بالعمليات الجراحيه ويحس بيها الاطباء اكتر. وبعض الاصناف الثانيه اللي بيستخدمها الناس بانتظام وبيحس ان هي دواء ناقص، زي مثلا مجموعه بخاخات الانف اللي لها علاقه بادويه البرد وما شابه، واحنا في مرحله طبعا
الشتاء دلوقتي. جيت على الجرح انت يا دكتور والله. اتفضل.
يا فندم. وكذلك لما يبقى في عندنا ادويه مضادات للقيء بالذات للاطفال، او معظم الفورات اللي بتستخدم للحصاوي والاملاح وما شابه، لما يبقى معظم هذه المجموعات ناقصه المريض بيحس بيها وبيشتكي منها، ويبدا الاجهزه المختلفه تبدا تتخذ اجراءات وبتحل بعضها وبعضها الاخر بيتاخر، فيقوم المريض تقعد فتره طويله تمتد الى شهور نقص هذه الاصناف، فتبقى الشكوى كبيره.
طيب دكتور عايز اتوقف عند مساله استيراد الادويه، لان انا عندي اتهام من نقابه الصيدله للشركات متعدده الجنسيات بالوقوف خلف هذه الازمه، هل هذا حقيقي؟
لا، في الحقيقه احنا كنقابه صيدله ما اتهمناش تحديدا الشركات المعتدده الجنسيات او الاجنبيه في هذا الصدد.
نعم.
لان عشان نبقى محقين والصوره فيها شفافيه، نقص الادويه زي ما انا اديت لحضرتك بعض الامثله، بعضها بيمس عموم الصيادله او عموم المرضى، والبعض الاخر بيمس ادويه متخصصه، وملهاش نقدر نقول حتى بالانجليزي ملهاش باترن.
نعم.
يعني ملهاش توجه معين انه في ادويه معينه بتنقص او ادويه رخيصه او ادويه غاليه. نعم. او ادويه حساسه، نتيجه انه بيبقى سبب نقص الادويه متعدد ومتشابك، بنسميها برضو في اللغه الانجليزيه مالتي فاكتوريال، يعني لها اكثر من سبب، بعضها فني بعضها تقني بعضها مالي بعضها اجرائي.
طب هل في تعاون مع الدول العربيه يا دكتور سيف يعني بشكل او باخر لتغطيه النقص اللي موجود من هنا نحطه هنا، ولا هو التعاون دايما مع الدول الاجنبيه والاستيراد بيبقى منها؟
لا، في الحقيقه احنا برضو فيما يخص الاستيراد احنا ما بنستوردش اكتر من 7% من 5-7% من احتياجنا، وبننتج محليا من 90-95% من احتياج الدواء في مصر.
نعم.
ده من حيث الكم، ولو من حيث القيمه النسبه ما بتختلفش كتير، بنلاقي حوالي احنا بنوفي 85% من الأدوية محليا، وخصوصا في المية باستيراد، لأن معظم الأدوية المستوردة بتبقى غالية شوية، فبيبقى من حيث القيمة الرقم مرتفع.
الدعم اللي وضعه يا دكتور فيها؟
لا لا لا، موضوع الدعم في الأدوية تقلص جدا، وأصبح ما يمثلش أقل من 100 مليون. احنا عندنا حجم تداول الدوائي في مصر 22 مليار جنيه مصري، فلما نقول ان الدعم ما يتجاوزش 100 مليون جنيه في أدوية الإنسولين بتاعة السكر وبعض أدوية ألبان الأطفال، يبقى ده رقم متدني جدا، ما فيش فيه دعم بالمعنى المطلوب. جايز الدعم يبقى شوية في بعض الأدوية اللي بتشرفها وزارة الصحة في الوحدات الرعاية الأساسية، أو في العلاج بتاع الفشل الكلوي، أو أدوية الانترفيرون اللي معروفة بالنسبة للكبد، لكن في النهاية الحجم الأدوية المدعومة محدود للغاية.
طب السؤال الأخير حضرتك، يعني الناس تطمئن شوية عادي أنه ممكن يحصل نقص، ما يحسوش بزعر لفكرة الإشاعات اللي بتنطلق في المجتمع دايما، الدولار السحب من السوق، مصر بتوقع، الأدوية مش هنعرف نجيبها، الجو اللي بيشحن في الشوارع من بعض الناس؟
لا لا خالص، الموضوع ليس له علاقة لا بالبانيك اللي عاملينه والزعر للناس في ان في وضع اقتصادي مهترئ وان في مشكلة في العملة خالص. نقص الأدوية له علاقة بخطوط الانتاج الشركات المصرية اللي موجودة، جزء كبير منها بيحصل في اصلاح في بعض الخامات بتتأخر في المجايب بتاعتها،
نعم.
إفراجات ملوش علاقة بين قريب، نسبة ضئيلة جدا اللي لها علاقة بالوضع المالي والوضع الاقتصادي، فما فيش ربط خالص بين هذا وذاك، إنما هي مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية، والموضوع مش هيطول كثيرا زي ما قلت لحضراتكم في بداية،
نعم.
الحديث،
نعم.
إن دي ظاهرة أحيانا بتظهر وأحيانا بتخفت، مبقاش لها علاقة من قريب أو من بعيد الوضع الاقتصادي.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سيف الله إمام، أو سيف الله إمام، وكيل نقابة صادلة، على مداخلتك معنا. لو لك تعليق وكان لك ملاحظات بالدمج.
يعني تعليقات أو تعقيبات بسيطة، يعني تعقيب على تعقيب دكتورنا الدكتور محمود. موضوع التشريعات وموضوع حضرتك اتكلمت عن الإضرابات وكده، أنا عايز أذكر حضرتك مثل يعني هيتحط في الذهن، وإحنا وأنتوا بتناقشوا القضية بتاعت التشريعات وكده، حصل إن كان في نقص من دواء معين، والدواء ده موجود في مينا العين السخنة، وبسبب الإضرابات اللي كانت موجودة في العين السخنة منع هذا الصنف إنه يدخل، وتأثر حياتنا. الحمد لله ما ماشي حد
منع، يعني ما حدش بعته ولا
كان في إضراب في المينا بيستخدموا حقهم، يعني فكرة إن الحق، استخدام الحق الشخصي بما لو يؤثر مش على حرية الآخرين، على حياة الآخرين. الدواء كان موجود وجاي مستورد من بره وموجود في مينا العين السخنة، ومنع من الدخول لأن كان في إضراب العمال، لا كان في دخول ولا خروج من مينا العين السخنة. جزئية بس،
يعني حتى في المشاكل دي بعض الناس ما بتط... يعني لا ترقى ثقافتها مثلا،
تمام.
لفكرة ان انا انا مضرب بس ادخل الدواء عشان حياة الناس،
حريتي
أكمل.
حريتي وحياة الاخرين، انا ما بقولش الناس ما تضربش او تتوقف عن الاضراب، لا، بس ان يحصل يعني استخدام الحقوق بما لا يؤثر على حياة الاخرين، خصوصا موضوع الدواء ده مهم جدا. يعني حصل لشيخ خالد ان في الفترة الاخيرة بقى يستخدم موضوع الدواء للتفزيع السياسي، يستخدم استخدام سياسي. احنا طول عمرنا عايشين في مجال الدواء بيبقى فيه نقص أدوية زي ما الدكتور سيف قال، بيتراوح
بيروح وبيجي،
يعني وظاهرة يعرفها
العالم
والداني. حضرتك النوع اللي هتكلم عنه، وحضرتك لو ببساطة مسكت شفت اسم المادة الفعالة ونزلت هتلاقي مثيل واثنين وثلاثة واربعة، لان كل نوع المفروض يبقى ليه 12 مثيل. عشان كده احنا كوزارة الصحة بنطلع نشرة دورية بنقول ايه، يعني لان مدرستنا سبب النقص، لان ان اغلب الادويه، يعني اغلب الادويه موجوده ومتوفر المثائل والبدائل بتاعتها، لكن
نعم.
الطبيب لانه ما يعرفش المثيل او ما يعرفش البديل، فبدانا نعمل نشره دوريه للنواقص، نقول النوع الفلاني ناقص والبديل بتاعه كذا والمثيل بتاعه كذا. دي الجزئيه فيما يتعلق بنقص الدواء. موضوع اسعار الادويه، ودي جزئيه مهمه جدا حضرتك ذكرتها في موضوع شركات قطاع الاعمال. بلا شك شركات قطاع الاعمال هي يعني زي ما نقول في كل دوله في ثلاث سلع استراتيجيه، الغذاء والسلاح والدواء. موضوع الدواء مهم جدا وحاجه اساسيه ورئيسيه. الحامي الرئيسي لمصر في مجال الدواء شركات قطاع الاعمال، مورس ضدها حمله من حملات التشويه، وحمله من حملات الترويج، وحمله من حملات التشكيك في الدواء المصري، وبقينا الدواء بقينا دواء ببرنيطه ودواء من غير برنيطه، الدواء المصري والدواء الاجنبي، لدرجه ان التشكيك ده ومحاولات بقى بعض اقطاب النظام في ايام حسني مبارك ان هم يدمروا صناعه الدواء ويدمروا شركات قطاع الاعمال. طلع وزير للصحه وقال يعني انا يعني الفرق في السعر ما بين الدواء المصري والدواء الاجنبي ان الدواء الاجنبي مصروف عليه والكفاءه بتاعته اعلى من الدواء المصري.
كان حاتم الجبلي،
حاتم الجبلي ثاني اسبوع اتسحبت عينات من شركات قطاع الاعمال من الدواء المصري، واتسحبت عينات من الدواء المستورد، وراحوا الاثنين اتحللوا بره في معامل في فرنسا باكواد سريه. المفاجاه طلع ان الدواء المصري كفاءته تعادل وفي اوقات تزيد عن الدواء الاجنبي. ف فحته ان الدواء يدخل في مجال السياسه
السياسي ومزايده
السياسه للاسف حصل فتره قبل كده يعني مارس الاستقطاب ده سياسيين كبار جدا. اما طلع قرار تسعير الدواء 499 وطلع قرار التسعير ده فوجئت وكانت صدمه بالنسبه لي ان مرشح رئاسي خد اصوات يعني حصل على يمكن ثالث نسبه اصوات في الانتخابات الرئاسيه المصريه طلع بيتكلم عن تحرير اسعار الدواء واحنا لا حررنا ده احنا منزلين قرار بينظم التسعير. يعني لما اقول لحضرتك تسعير الحاجه دي ده قرار تنظيم للتسعير يقول لك تحرير السعر بقى خاضع للعرض والطلب. مفيش في الدنيا دواء محرره سعر الدواء غير امريكا.
نعم
تمام. للاسف يمتد الترويع ويمتد المزايدات السياسيه لمجال الدواء وبقينا نقول ان الدواء ناقص ونفزع الناس ونخوف الناس ادعو ان ملف الدواء تحديدا فيما يتعلق بصحه المريض اللي هو اضعف انسان في الوجود الملف ده ارجوكم نحو جانبا بعيد عن السياسه خالص. ما ينفعش خالص مزايدات
اتاجر سياسيا بيه افزع الناس بيه اكثر من بيه.
انا كده بتاجر بالام المرضى اللي هو اضعف انسان في الكون.
نعم
بتاجر باضعف واحد.
نعم دكتور
انا بس جزئيه بسيطه فيما يتعلق بسعر الدواء عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا اكثر من 51% من سعر الدواء المتداول في مصر اقل من 10 جنيه. ودي يعني ممكن ننظر لها بعين ايجابيه وممكن ننظر لها بعين سلبيه. لما اقول لحضرتك اكثر من 51% اقل من 10 جنيه تقريبا 29% اقل من 5 جنيه والباقي اقل من 10 جنيه. ده انخفاض الاسعار اللي كان من حكومات متواليه قبل كده وكانت حريصه على انخفاض الاسعار خلى الشركات تنتج ادويه باقل من يعني تكلفه الانتاج تبقى 5 جنيه والدواء متسعر ب 4 جنيه والشركه بتنتج بخساره. طب ما الشركه دي هيجي لها في وقت وتقف. بيحصل بقى هنا مشكله يا شيخ خالد يعني والموضوع محتاج مصارحه ومكشفه لازم الناس يعني يعرفوا كل المعلومات بشفافيه عشان لما نيجي نحل الناس تتقبل الحل.
نعم.
بقى قدامنا حل من اثنين الدواء اللي بينتج تكلفه انتاجه اقل اعلى من سعر بيعه فبقينا بين حاجتين يا اما نوقف انتاجه خالص ونستورده من بره باضعاف مضاعفه يا اما نحرك السعر تحريك بسيط يضمن ان الشركه المصريه تقدر انها تنتجه تمام وما نضطرش ان احنا نشتري من بره. انا جايب لحضرتك نموذج معايا في جيبي حضرتك
عينه مجانيه
دي عينه مجانيه
طيب.
دي انبوله الانبوله دي تكلفتها وهي فاضيه 70 قرش
كويس
متسعره من الثمانينات ب 50 قرش بس تكلفتها فاضيه 70 قرش اما تحط فيها الماده الفعاله وتتغلف وتتعبى وتنزل للسوق يعني تقريبا توصل التكلفه لغايه جنيه وربع. احنا لما نيجي نزود سعرها من نص جنيه نخليه مثلا جنيه ونص نلاقي منشطه تاني يوم في الجرايد ارتفاع الاسعار بنسبه 300%. ما هو مش عارف بالنسبه لي انا البديل الانبوله دي لو ما انتبتهاش عندي هروح اطلبها من بره ب 15 و20 جنيه. انا لما احرك السعر اخليه جنيه ونص دي مش ازمه مش كارثه. حضرتك شوف الالم اللي في ايد حضرتك ده سعره قد ايه. الدكتور مرتجى يمكن عارف الازمه الشهيره دي لما حصلت قبل كده بسبب تخطيط سوء تخطيط في السياسات الدوائيه اللي احنا بنجني اثرها الان حصل ان معهد القلب وقف اما البروتامين سلفيت وقف. افتكر يا دكتور مرتجي ان بسبب
هو البروتامين كان ساعتها برضه بسبب الازمه في اليابان
تمام لكن
كان نقص
جميل اما وفرنا صحيح اما وفرنا من مصادر اخرى البروتامين سلفيت بقى الشركه بتنتجه بقى سعره 4 جنيه بقى الحل قدامنا يا يعني نستورده من بره ب 20 جنيه يا يعني نرفع سعره ل 10 جنيه. اذا رفعنا سعره ل 10 جنيه عشان نحافظ على الصناعه المحليه وعشان نشغل الناس وعشان نوفر الدواء للناس يقول لك ادي مرسي رفع الدواء ولو استوردناه من بره يقول لك مرسي استورد الدواء من بره. فالموضوع محتاج
طيب.
ان الناس يبقى عندها ثقافه عشان لما ناخد قرار للحل
هاخد ده من الدكتور مرتجي الحقيقه في القصه دي
يعني هو برضه يعني احنا بنقول يعني كلام مظبوط تماما بس احنا لما النهارده كنا بنصنع حاجه ب 50 قرش و 70 قرش وهي تكلفتها دلوقتي بقت الى اخره الى اخره هو المفروض ان هو يكون في بقى ايه عرض للكلام ده يعني المجتمع يعرف ان في ادويه صحيح. بسبب كذا وكذا
انت حضرتك شايف ان عندنا ازمه اسمها المصارحه والمكاشفه
بالظبط دي مهمه قوي
شايف يا شيخ خالد
لا انا قصدي
يعني انا برضو اصل يعني في نقطه مهمه قوي انتاج الادويه في ناس مثلا بتاخد الدواء الفلاني هنا ولما بتسافر في الحته الفلانيه وبتاخد الدواء الفلاني فبتلاقي تاثير اكتر في ناس
طيب
انا لما بجيب الماده الخام واستعمل الماده الخام واطلع بيها منتج ان هو انا المفروض انه الرقابه دايما تبقى شغاله على الايه المصانع على اساس انه اضمن ان المنتج اللي بيطلع عندي بيطلع وفي هامش ربح معقول بالنسبه للشركه لان الشركه دي مش هتقدر لا هتكمل
تستمر الا اذا كانت
الا لازم يكون فيها هامش ربح وان انا احمي السوق من وجود الـ 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 السوق السوداء. وهو حصل قبل كده مثلا يعني تكمله للكلام كان حصل قبل كده انه في دواء مشهور قوي كانوا بياخدوا الناس اللي هي مركبه دعامات في القلب. دواء بيعمل نوع من السيوله في الدم. هذا الدواء كان سعره سعر عالي قوي. وللاسف ساعتها انا اذكر ساعتها كنت انا في اداره معهد القلب وسالنا ايه سبب السعر ده واترد علينا رد غريب جدا ان السعر بتاعه في المنطقه العربيه كده فاحنا لازم يكون كله متساوي. حصل مع الضغط والضغط على الشركه الى اخره الى اخره نزل سعر الدواء تقريبا ل 50% او يعني يمكن اكتر شويه. طبعا انت عارف قصدي على ان
طبعا
فاقصد انه برضو لابد انه انا بجيب ماده خام من منطقه معينه وبجيبها بضمن المنطقه دي النوع الماده الخام اللي بستعملها وفي رقابه الادويه عشان نوصل لانه فطبعا في ادويه حساسه اذا حصل ان هي مش موجوده هتبقى مشكله كبيره.
دكتور اكرم الشاعر عضو الهيئه العليا لحزب الحريه عداله. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
سلامنا لضيوفك المحترمين دكتور مرتجى. انا قاعد في العياده مش شايف مين اللي مع حضرتك.
دكتور مرتجى ودكتور محمود ابو العزايم ودكتور يوسف طلعت.
لا سلم على الثلاثة الناس محترمة كلهم.
ربنا يكرمك. دكتور أكرم طمنا على مصعب الأول أخباره إيه دلوقتي؟
دعواتكم. هو ابن الدكتور مرتجى خد بالك.
ها؟
ابن الدكتور مرتجى.
ربنا يبارك لك فيه ويحفظه ويشفيه ويعافيه يا رب. دكتور أكرم بنتكلم عن مشكلة الدواء الآليات اللي المفروض حزب الحرية والعدالة كحزب قوي في مصر دلوقتي هو بنعتبره الحزب الحاكم. هل بتتصور إنه في آلية اتحطت من الحزب للكلام عن كادر الاطباء، الاعتداء على المستشفيات، نقص الادويه، يعني تطوير المنظومه الصحيه بشكل يعني حتى ولو بنقول بتدريج بس اثره يبان شويه بالنسبه للفقراء بالتحديد، مش بتكلم على المستشفيات اللي هي السيفن ستارز يعني.
والله اقول لحضرتك حاجه، احنا طبعا عندنا لو دوله مستقله بحق لابد ان تكتفي بالدواء والغذاء والسلاح.
نعم.
لابد نحط هدف اساسي الاكتفاء من الدواء والغذاء والسلاح بأي شيء، ده عشان دولة تبقى مستقلة ورأيها يبقى فعلا رأي مؤثر وتاخد رأي الشعب هو اللي يسود، ما بقاش رأي بالإملاءات. أعتقد قدامنا مرحلة كبيرة عشان نوصل لهذا الهدف، وإذا كنا حطناه كهدف استراتيجي. الوضع الصحي في مصر أعتقد لازلنا قدامنا مسافة طويلة جدا جدا عشان نصل إلى المرجو من الحالة الصحية. الحالة الصحية الموازنة العامة للدولة موازنة متدنية، الحمد لله الشعب المصري وافق على في الدستور على في المادة 62 على زيادة يعني فعلا يبقى اللي موجود موازنة كافية من الدخل القومي مش 3.5% زي ما هو الحالي. جيبوتي دي دولة لسه صغيرة يعني مع احترامنا للدول كلها بتدفع 10% للنظام الصحي من الدخل القومي، اما 3.5% شيء غير كافي تماما. قلنا برضو موضوع التامين الصحي مكتوب كده في الدستور تامين صحي عادل وناجح.
نعم.
يعني لان 8% من الشعب المصري غير راضي عن التامين الصحي الحالي، 65% غير راضي عن الشعب عن التامين الصحي الحالي، 8% فقط من المشتركين هم الذين يستفيدون من التامين الصحي. اذا التامين الصحي الحالي غير مؤثر وغير كافي.
نعم.
ولابد من تطويره. اعتقد قانون التامين الصحي الجديد يعني كنا بندرسه امبارح وبنحاول يبقى فيه دراسه فيه علشان نوصل لحالات اقصى. انا زرت مستشفيات ووجدت في المستشفيات للامانه في سوء اداره للمستشفيات على مستوى مصر كلها. يعني رحت
مين المسؤول عنه يا دكتور اكرم؟
والله طبعا هو الوزاره مع السيستم، لا زال السيستم فيه ما اتصلحش. يعني زرت مستشفى المستشفيات لقيت فيها 11 منظار معده وقولون. احنا عندنا ما عندناش في معهد الكبد 11 منظار وعدد الحالات
اللي بتتعمل. بتعرف حضرتك ان في سوء توزيع حتى للاجهزه والحاجه يعني.
ايوه بقول لحضرتك يعني اجد يعني الدكتور مرتجى لما يسمع كده ان في 2 اي ار سي بي موجودين في المستشفى ما اتعمل لهمش ولا مره حاله، ده طبعا سوء، ده اهدار مال عام. لابد من استغلال المتاح. اعتقد لو تم استغلال المتاح ده بتاعت اشاره لكل المديريات، وريني الاجهزه اللي عندك ووضعها ايه واشوفها ايه وابدا اعيد استخدامها. المكان الشغال اللي عنده عطلان، يعني انا عند الدكتور مرتجى كان في قسطره موجوده في بني سويف مشكله ما اشتغلتش، قعدت مده وضمانها هيروح. لكن وعندهم وفي معهد الكلى محتاجين ناس مش يعني طوابير طويله جدا جدا. فانا لابد ادير البلد كاداره عامه، المكان اللي محتاج حاجه اجيبها له بحيث ان هو ده اللي يقدم، وبالتالي انا محتاج اداره جيده
في المتاح تدريب عالي للاطباء بحيث ان المستوى العالي في الطب رفع الكفاءة في التمريض. عندنا مشكلة كبيرة جدا في التمريض. عندنا عجز 80,000 ممرضة على مستوى مصر، وده رقم كبير. يعني حتى كان القرار اللي احنا كنا طلعناه في لجنة الصحة بنضعف عدد القبول في التمريض السنة اللي فاتت عشان الفجوة دي تقل، وللأسف ما تمش هذا الأمر، وده يحزن، لأن ده لو كان بيتم احنا محتاجين مش هنخليهم 80، لا خليهم 100، على أساس ان انا ممكن ابقى مصدر من مصادر تصدير العمالة للدول العربية اللي جنبنا. ما ينفعش ان دول عربية تستفيد من جنوب شرق آسيا وتبعت للناس بتوع جنوب شرق آسيا، واحنا كمصريين ما نوجهش من الرجال ومن النساء في التمريض.
نعم.
بدل ما انا بطلعه خدمة اجتماعية ما بيشتغلش، ما تلاقيش وظيفة.
نعم.
لكن يبقى انا اعادة هيكلة التمريض، اعادة هيكلة العامل البشري في الطب من رفع الكفاءة من التدريب، اعتقد محتاجين كتير استفادة من المتاحة. احنا عندنا 540 مستشفى تكامل على مستوى مصر، عدد كبير جدا. يعني كل المستشفيات اللي في مصر تبع وزارة الصحة 504، عدد المستشفيات اللي هي تكامل 540، اكثر منهم لا تعمل.
يعني ايه تكامل؟ معلش عشان استفهم.
هو في مستشفيات تم عملها ايام الدكتور اسماعيل سلام،
ايوه
540 مستشفى موجودين، يعني يسموهم تكامل، تكامل ما بين المركزي والمستشفيات العامة، ولكنها مساحتها كتير وتنفع كلها مستشفيات عامة.
نعم.
وعددها كبير جدا جدا، وفندقة وتسليم مفتاح أيام رامي لكح، وحاجة يعني حاجة جاهزة جدا تاخدها كاملة.
نعم.
يعني عندنا يعني لو حد بيشوف بورسعيد كده وجاي مستشفى ابو خليفه دي على الطريق، حاجه فخمه.
انا فندم كنت معدي في المحله من فتره قامت انتخابات الرئاسه، كان في معهد كبد تقريبا هناك. ده شكله مقفول، ما حدش بيستخدمه او حاجه.
هو معهد الكبد يعني انا بشكر الدكتور مرتجى لان له دور كبير جدا فيه.
نعم.
معهد الكبد بداوا يفتحوه في عهد الدكتور مرتجى لما كان ماسك المستشفيات التعليميه.
جميل.
يعني بدا يتفتح بس لسه ما خدش الكفاءه، يعني ضخم جدا لكن مش هو ده المستوى اللي احنا عايزينه.
طيب شكرا جزيلا دكتور. اتفضل يا فندم.
احنا محتاجين اعاده تخطيط للوضع الصحي في مصر، اعاده جيده، ترتيب جيد للبيت، استفاده زياده الدخل، زياده دخل الاطباء، الكادر يبقى كادر فعلي، ما بقاش الكادر حتى اموال.
نعم.
الكادر يبقى اموال مع خدمه تقدر المريض. انا عايز المريض الغلبان يجد نفسه.
نعم.
موضوع الدواء، انا شايف ان احنا استيرادنا في الدواء استيراد عشوائي. الدواء حتى بعض الاطباء، يمكن انا لسه قاعد في العياده دلوقتي وجاي لعيانين بيقولوا روح لدكتور موجود في من 6 اكتوبر جنبكم كده بيكتب دواء ملوش اسم، اخد من راجل 2000 جنيه ما بين الدواء ملوش اسم، ورقه يعني مقول كده، قول انا اللي مخترع الدواء. الكلام ده المفروض يجرم، هو مجرم بالدستور الحالي وبالإثكس اللي موجوده في الطب. لازم الكلام
لا يعني حضرتك فيه. هو الدكتور قاعد خد الكشف وبعدين افتكس اسم من دماغه يعني، ولا مش فاهم برضه؟
لا بيقول انا مخترع دواء، مخترع دواء وورقه بيديله دواء عنده، وهذا مخالف للوائح. انا حتى ما ينفعش يجرب على المريض بدون اذن.
شكرا جزيلا دكتور اكرم الشاعر، عضو الهيئه العليا لحزب الحريه والعداله. ابتسم فانت في مصر. دكتور محمود، الحقيقه عليكم عبء في مجلس الشورى الحالي لحد ما يجي مجلس النواب اللي هو الشعب سابقا، يعني في مساله هل محتاجين نضخ ميزانيه شويه اكتر زي ما السعوديه عملت، زي ما البحرين عمل في الميزانيه العامه، من الميزانيه العامه خاصه بالصحه، نظبط كوادر الاطباء، يعني نامن لهم زي قلنا المستشفيات، نشوف الفقراء ويبقى في سياسه بس حتى عادله. يعني هنرجع للدكتور مرتجي في موضوع المستشفى الكبد، يعني ما يقول في مكان فيه 11 منظار وفي مكان ما فيهوش، دي بتبقى ازاي؟
هي المشكله ان كان قبل كده سوء التخطيط. ساعات مثلا واحد وزير ذو شان في دايره من الدوائر او مكان من الاماكن، نبص نلاقي حط الخدمه الصحيه في
الاهل
في المنطقه بتاعته. وجاء فيها أجهزة، وقد تكون أجهزة مش مطلوبة في هذا المكان، وقد يكون الخدمات نبص نلاقي فيه منطقة فيها بضعة مستشفيات، ومكان تاني في الصعيد مئات الكيلومترات مش لاقين فيها الخدمة المركزية مثلا حاجات الكبد. فبصينا لنا سوء التوزيع كان بيتم، لأن كان فيه عشوائية في التوزيع. احنا ما بصينا الموازنة العامة اللي هي بتنظم الفلوس اللي بتصرف أو تنفق في البلد، فالموازنة العامة السابقة كانت حصلت أثناء فترة اللي حصل فيها حل مجلس الشعب السابق، ودخلت الموازنة العامة وما درستش الدراسة الجيدة، فقطاع الصحة كان فيه نقص في النواحي المالية ما خدش حقه. واحنا ما بنقول النسبة عندنا في مصر متدنية جدا بالمقارنة لأغلبية دول العالم. لو بصينا لقينا الإنسان المصري فينا بيصرف، الأسرة المصرية اللي بتاخد خدمة يعني أغلبية الفلوس خارجة من جيب الشخص بتاع الأسرة، ما حدش بياخد الدعم من التأمين الصحي. اللي بياخد الخدمة من التأمين الصحي حوالي 28%، الباقي ال 72% الصرف الإنفاق في الصحة من جيبهم الخاص. نرجع تاني لقطاع لمشكلة الدواء، احنا درسناها بالفعل عشان الشركات الأساسية شركات قطاع الأعمال اللي هي قايمة العمود الفقري بتاعنا في مصر في الإنتاج الأدوية. درسنا عملنا دراسة جيدة جدا في مجلس الشورى في خلال الفترات اللي فاتت في لجنة الصحة، استمعنا لجميع الشكاوي. من ضمن الشكاوي ان احيانا بالفعل بيبقى في صنف واحد ما له عديد من المسائل، ولكن الطبيب مش حافظ غير اسم تجاري واحد، فلما يكتب واحد ويصمم عليه لانه مش حافظ، فلازم احنا نرجع زي دول العالم اللي بيكتبوا الدواء باسم العلمي، نكتب الدواء باسم العلمي والصيدلي يدي المثيل المتوفر في التأمين الصحي أو في الصيدلية. في نظم على مشينا بالنظام الطبي العالمي هنحل مشاكل كتير. مشكلتنا ان احنا كل واحد فينا بيجي يحاول يبتكر فكرة او يحاول يعمل سيستم، والزميل الوزير اللي بعده يجي يغير هذا النظام. لكن لو حطينا السيستم للنظام الصحي التأمين الصحي
ده يعني الشعب يأمله في الوضع الجديد ولا يعني
لا الوضع الجديد
ان كل ما يجي وزير انسف وتخلص من حمامك القديم ويبدا حمام جديد.
ان اصبح الحمد لله في رقابه شعبيه، وفي دلوقتي نواب للشعب حقيقيين هيراقبوا رقابه حقيقيه، وهيبقى الامور كلها بتدخل موازنه، تدرس الموازنه بطريقه جيده جدا، القرش هيتحط في المكان بتاعه، ينفق بالطريقه نثبت او نقف كلنا ورا شركات قطاع الاعمال لان الادويه لانها دي اساسيه جدا انها هتحمي الصناعه المصريه. زي ما بقولوا بالفعل الامن الدوائي المصري، امن زي امن العسكري، امن دوائي ده صحه الانسان. مشاكل الامراض اللي كانت منتشره عندنا بشده زي مشاكل الكبد، مشاكل الكلى، مشاكل لازم نقف ونشوف العيوب جت منين، وازاي ان احنا احيانا المنظومه الطبيه هي اللي تسببت في ظهور بعض الامراض في المجتمع المصري.
دكتور مرتجي، بالنسبه للمعهد اللي كان بيتكلم عنه دكتور اكرم، يعني هل العين دي موجوده كتير في مصر، ان يبقى مثلا اتصرف فلوس على المستشفيات او مراكز صحيه كويسه وفجاه نلاقيها يعني العنكبوت استولى على حوائطها ومفيش اي عمل فيها، او زي ما حضرتك بذلت مجهود مشكور جزاك الله خيرا انك انت تحرك معهد الكبد اللي في المحله ده؟
هو يعني هو في امثله من كده طبعا، واحنا يعني كان مستشفى الكبد دي كانت مثل من الامثله. المستشفى انتهت وكانت تتبع للمديريه، مديريه الشؤون الصحيه الغربيه، وبعدين ما يعني ما اشتغلتش، فبدانا نفكر ان احنا ننقلها لهيئه المستشفيات التعليميه، فعلا طلع قرار جمهوري بنقلها لهيئه المستشفيات التعليميه، ودخلناها في الميزانيه بتاعت هيئه المستشفيات، وطلعت لها ميزانيه، وبدانا نعتمد لها فلوس، وبدانا نتفق مع بعض الناس عشان يبتدوا متبرعين بقى يخشوا يعملوا حاجات يعني يضيفوا للمنظومه، لانه طبعا الانفاق ما بيحتملش.
نعم.
وبرضو انا برضو هعقب مع كلام الدكتور محمود، هو الدوله مش هتقدر دلوقتي تزود ميزانيه الصحه بقدر كبير قوي نظرا للظروف اللي موجوده، ونظرا لان في عجز في الموازنه كبير.
نعوضه ازاي لو عايزين؟
انا هقول لحضرتك. شوف حضرتك، عشان تعمل اصلاح صحي لابد ان يكون في تمويل مستدام. التمويل المستدام هو مشكله الاصلاح الصحي في العالم كله. ازاي تقدر تجيب تمويل المستدام علشان خاطر تقدر تقدم الخدمه العلاجيه اللي هو بيخش ضمن الانظمه بتاعه التامين الصحي. التامين الصحي مثلا في بلاد في العالم، في الدولة بترعى الناس اللي هم غير قادرين لحدود معينة. في اليابان مثلا تنظيم التأمين الصحي بيبقى 70% بيتحملوا التأمين و30% بيتحملوا الأفراد. وبعض الأفراد اللي كانوا اللي هم مش قادرين اللي هم يتحملوا ال 30% دي، في من المجتمعات المدنية بقى بيصرفوا معاهم. وأنا زرت منظمة هناك بتبني مستشفيات، والمنظمة دي يعني اتعملت بطريقة غريبة قوي، انه صاحب المنظمة دي هو كان طبيب وهو صغير كان فقير، اخوه كان عيان راح يجيب له الدكتور، فالدكتور قال له انا عايز بفلوس، ما معهوش فلوس. عبال ما رجع بيته لا كان اخوه مات، فحلف ان هو لما يكبر يطلع طبيب وانه يخدم الفقراء. لما كبر طلع طبيب، اتخرج طلع طبيب، بدأ عمل على نفسه تأمين على الحياة، ومن تأمين على الحياة عمل عليه قرض. انا بقول لحضرتك على
ماشي بيه
نعم. عمل عليه قرض وبدأ عمل منشأة صحية صغيرة زي وحدة صحية، وبدأ يشترك مع التأمين الصحي، ومن هامش الربح بدأ يعمل وحدة تانية وبرضه يستعمل تأمين عليها عشان خاطر يقدر ان هو. المهم وصلت في وقت ما كنت بزور المنظمة دي في 2005 الى انهم كانوا على مستوى اليابان كله 200 مستشفى ووحدة صحية، 200، وبيعمل فيهم 22,000 عامل وطبيب. والناس دي كانت الهدف منها انه بيعالج المريض اللي هو غير قادر. النسبة اللي بيقدر يدفع 30% بيدفعها، الباقي هو بيتحمل المنظمة دي. فانا عايز اقول منظمة المجتمعات المدنية، احنا بنشوف دلوقتي في اوجه خير كتير جدا في منظمات وجمعيات بيقوموا بس انا بتخيل
هل بوضعهم معطرة يا دكتور؟
بالظبط،
محتاجة تتلم شوية.
بالظبط، حتى لو كانوا هم هيعملوا حاجات بنفسهم، لان هم بيعملوا حاجات بنفسهم، بس في جزء يقدر نقول للدولة انت محتاجة ايه فين علشان خاطر الاولويه تبقى ليه.
نعم.
لانه مش يعني ما ينفعش. انا درست البرنامج جراحه القلب في امريكا، كان هناك في المستشفى كانت تتبع لبلديه واشنطن، ومع ذلك كان في تبرعات فيها في امريكا.
نعم.
نفسها.
نعم.
يعني التمويل المستدام هتبقى مشكلتنا في الفتره اللي جايه، ودي لابد ان يتكاتف فيها المجتمع.
طيب، يعني احنا طبعا ساعات بنحس زي ما الدكتور بيقول ممكن تكون في 35 مائدة رحمن في مكان، ومكان تاني ممكن ما يكونش فيه، او في واحدة قد كده. هي مسألة التنسيق الجهود مهمة في مرحلة مقبلة. بختم مع دكتور يوسف، يعني طمنا على قصة الدواء دي بالتحديد عشان الناس تبقى شايفة، لان احنا اتفقنا كلنا واحنا قاعدين ان ازمتنا ساعات ما بتجيش في شفافية ووضوح. انت قلت اهو حاجة بخمسين قرش لما خليها بجنيه ونص، الاعلام ما يقولش انها كانت ب50 قرش بقت بجنيه ونص، يقول لك زياده 300%، فالناس تفزع من رقم الزياده ويقول لك ايام سودة هنشوفها والقلق اللي بيحصل ده.
صحيح. انا هختصر سريعا، بطمن الناس في البدايه، ظاهره نقص الدواء هي ظاهره طبيعيه عندنا موجوده في مصر داخل الحدود العالميه. منظمه الصحه العالميه قدرت ان وارد ان يحصل نقص الادويه بنسب معينه، احنا داخل هذه النسب. نحن الان بنجني يعني حصاد تخبط في السياسات الدوائيه خلال الفترات السابقه. احنا بنقول للناس ده بصراحه وبوضوح، بنفتح يعني احنا يعتبر كاداره صيدله احنا عملنا نشر النواقص، نعترف ان في ادويه ناقصه، بس مش بالمفهوم العلمي ناقصه، انت بتروح صيدليه ما بتلاقيش موجوده. بدانا نقول ادي النواقص وادي البدائل وادي المسائل بتاعتها. زي ما قلت لحضرتك قبل كده يا شيخ خالد، الموضوع ده محتاج حله يتضافر فيه كل الجهود. احنا كاداره صيدله او مسؤولين عن قطاع الصيدله في مصر علينا جزء من الحل، المواطن البسيط عليه جزء من الحل، الصيدلي الموجود في صيدليته عليه جزء من الحل، الاعلام عليه جزء من الحل. وبركز ثاني على موضوع الاعلام، لان احنا بندور دايما على اعلام الاثاره، مش على الاعلام اللي يبني، مش الاعلام اللي يوصل معلومه حقيقيه للناس. انا متاكد تماما ان لو الشيخ خالد طلع وقال المثل اللي قلناه، الانبوله ديت سعرها هيزيد هيبقى 2 جنيه في مقابل ان احنا ما نشتريهاش ب 20 جنيه من بره، انا متاكد ان الراجل المريض في العادي هيدفع ويقول لك لا ده انا ادفع 3 جنيه كمان مش ادفع 2 جنيه، لان ببساطه انا الهدف الاساسي بالنسبه لي ان انا اوفر الدواء للناس. بطمن تاني الناس ان ظاهره نقص الدواء موجوده، لكن داخل حدود ضيقه
جدا.
عايز اكد على الجزئيه اللي قالها الدكتور ان الصيدلي يفعل دوره ويكتب الدواء بالاسم العلمي. احنا اصدرنا قرار 645 باضافه 3 اسماء علميه لكل مجموعه دوائيه موجوده في مصر. بالاضافه لكده ان اللي هيحل الازمه دي كلها وهيحل العشوائيه والتخبط اللي حاصل من سياسات سابقه انشاء الهيئه العليا للدواء، ودي مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا، زيها زي السلاح زي الغذاء الدواء. انشاء الهيئه العليا للدواء كفيله ان هي تحل كل المشكلات الدوائيه الموجوده في مصر.
كلمه اخيره في دقيقه.
بطمن الناس ان الامور ماشيه في المجتمع كويس، لو كانت في بعض النواقص بتظهر في بعض الفترات، ولكن عندنا مصانع تقدر تغطي انتاج اغلبيه الادويه.
احنا بنحط جهود كل ما نتضافر كلنا عشان نحط جهود وزارة الصحة نبقى فيه التوزيع العادل للصحة في جميع محافظات مصر، ما بقاش فيه محافظات فيها خدمات راقية ومحافظات ما فيهاش، بحيث المريض ما يحتاجش يتنقل من اماكن الدلتا من الصعيد الى الدلتا. عاوزين يكون في التدريب الراقي للاطباء بحيث يكون يؤدي خدمات، بحيث ما يبقاش المريض وهو داخل المستشفى منفعل متضايق نقص الخدمه فيحصل مشاكل الاضطرابات في مداخل المستشفيات.
شكرا جزيلا دكتور محمود، جزاك الله خيرا. دكتور مرتجي نورتنا وشرفتنا، ربنا يبارك في حضرتك وفي سعيك. دكتور يوسف، ودكتور يوسف بيدينا رقم مهم، رقم الإبلاغ عن الأدوية الناقصة، هيكتبوا على الشاشة بعد إذنكم يا جماعة، من داخل مصر يعني 253-54-150. تاني رقم هنكتبه على الشاشة خاص بالإبلاغ عن أي أدوية ناقصة 25-35-41-50. بشكر حضراتكم، شكرا
جزيلا. هو مش بس الابلاغ بقى، كمان لو حد عنده دواء ناقص لو كلمنا على الرقم ده هندله على اقرب مكان يقدر يجيب الدواء ده منه.
جميل جدا، دي خدمه طيبه اهو، نسال الله ان يبارك فيكم ان شاء الله. اللي جاي كويس، احنا محتاجين بس شويه تنظيم وشويه زي ما الدكتور منتج بيقول، يعني يبقى في تواصل بين المجتمع المدني كله في محاوله الوقوف في جوار الدوله عشان نخرج من ازمتنا، بدل ما نقعد نفزع الناس الافلاس وهنقع، بدل ما تجار ما عندهمش ضمير يروح يسحبوا الدولارات من الاسواق عشان يوقعوا الدنيا. وبنصح كل المصريين بيحولوا دولارات لاهاليهم في مصر ان اهاليهم يتعاملوا مع البنوك في صرف الدولار، بلاش السوق السوداء، لانه برضه هتعمل لنا ازمه لو دخلنا في السوق السوداء. شكرا جزيلا للدكاتره العظام على حضوركم معانا، والرقم موجود معانا على الشاشه يا جماعه. هاخد فاصل وهاخد ملف عن فساد في شركه غاز، لعل ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا من الفساد عشان نعرف ننطلق من هذه الكبوة اللي بنعانيها على مدار 60 سنة. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. عندنا ملف فساد في شركة ناشونال جاس لإمداد وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي لمحافظة الشرقية. ضيوفنا الكرام الأستاذ كريم محمد إسماعيل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.
السلام
عليكم أستاذ كريم. والأستاذ غريب مونجي أمين عام اللجنة النقابية. السلام عليكم أستاذ غريب. والأستاذ رفعت سلطان نائب رئيس اللجنة النقابية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كتبتم إقرار على مسابقكم الشخصية. أولا يعني أنا عارف إن الشركة عليها مشاكل من زمان. كان يتكلم في كده الرئيس محمد مرسي برلمان 2005، وكان يتكلم في كده محافظ الكفر الشيخ الاسبق
الاستاذ
سعد، لا الاسبق اللي هو كان عزازي
عزازي
نعم الشرقية. طب انا عايز الشرقية انا اسف عايز بس اقف على تمويل الشركة منين، تبعتها لمين، الشركة ايه عشان الناس تبقى عارفه.
الشركة بدايتنا من شهر 1/1/99 مضت الاتفاقية مع الاستاذ مجدي راسخ قبل ما يكون في شركة.
مجدي راسخ ده اللي هو
صاحب رئيس المخلوع،
حما جمال حما جمال مش كده؟
مظبوط
كويس.
صاحب رئيس المخلوع مضى الاتفاقيه دي في 1/1/99 قبل ما تؤسس الشركه بخمس شهور، من كيان لشخص. مضت الاتفاقيه من كيان لشخص قبل ما تؤسس الشركه بخمس شهور. الاتفاقيه دي اتمضت ما بين الهيئه العامه للبترول، الهيئه العامه المصريه للبترول، والاستاذ مجدي راسخ في 1/1/99 والسجل التجاري مع الاستاذ رفعت. ومختصر مشكلتنا ان احنا الشركه بتاعتنا فيها دعم مسروق ب 89 مليون جنيه.
فيها ايه؟
دعم مسروق للعملاء.
دعم مسروق
للعملاء
قيمته 89 مليون جنيه. كويس. مسروق ازاي بقى؟
اتاخد من الدوله، الاستاذ رفعت معاه الملفات كامله.
ايوه.
اتاخد من الدوله وعلى سبيل المفروض يتوصل غاز لعملاء محافظه الشرقيه، ما توصل لهمش غاز ل 36000 عميل.
36000 عميل في الشرقيه المفروض يتوصل لهم غاز، ف يعني
هيتصرف
89 مليون. الكلام ده اتاخد والناس ما دخلهاش غاز.
ما دخلهاش غاز
بالارقام.
بالارقام
والوثائق
والورق والمستندات.
والمستندات ده والملف. نحب المستندات جدا في البلد عشان القواضي بس.
ده والملف هيتكلم عليه الزميل الاستاذ رفعت.
كويس.
تاني ملف ما وراء الكواليس اللي هي الهيئه العامه للبترول والشركه القابضه للغازات الطبيعيه. الملف الفساد الفني اللي كانت متابعاه الشركة القبضة ويتكلم عليه الزميل غريب مونجي. ثالث حاجة صرخات أطفال أبناء العمال اللي ظهروا الفساد ده. ظهرنا الفساد طلعنا للهيئات والمؤسسات وكانت جزتنا من 6/8/2011 حتى الآن مطاردين بالمحاكم مشردون مثبتين ان احنا مؤمن علينا في شركة.
طب ردهم على اتهامكم يعني هل لانه ساعات واحد مثلا اسمح لي يعني بس بعرض بيجي يقدم ملف او حاجة فتلاقي الجهة التانية مستتفة ورق يقول لك ده راجل ده كذاب ده اصلا كان محرض على كذا وكان ليه حقوق عايزة فلما رقناهوش وخلينا رئيس مجلس ادارة عمل علينا الزوبعة دي في الفضائيات والقلق وده واحنا طبعا في نفس الوقت يا جماعة جيبوا لنا حد من الشركة عشان يدخل معانا لانكن تفضل.
مبدئيا
احنا بنتصل بناس ما بترضاش تتكلم معانا.
لا 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 لا
اتفضل.
مبدئيا ان الشركة الوضع بتاعنا كان ماشي رسمي جدا احنا عملنا اعتصام سلمي في
يعني انت رئيس اللجنة النقابية
ايوه
واخونا نائب الرئيس واخونا امين عام لجنة يعني وضعكم في الشركة بتهيألي يعني
المفروض الشركة مع بداية الثورة ابتدت عندنا ثورة فعلا بالشركة بس ثورة طرد عمال قطع عيش عمال ناس بقى لها 10 سنين و8 سنين شغالة في الشركة امشي من غير حقوق امشي من غير حاجة وكان مساندة من الاعلام ساعتها للأسف الا من رحم ربي اللي هو وقف عجلة الانتاج خلاص البلد بتوقف مع الثورة البلد بتوقف مع الكلام ده كله فمشي العمال مشي 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 بدون حقوق وبدون الكلام ده كله بدأنا ان احنا نمشي الخطوات بتاعتنا رسمي. كان معانا في الوقت ده السيد وزير القوة العاملة خالد الازهري قبل ما يكون وزير وقبل ما يخش البرلمان كان عضو اتحاد عمال مصر حضر معانا المشكلة من بدايتها وحضر معانا المفاوضات الجماعية للعمال وتعسف رئيس مجلس إدارة الشركة والنائب بتاعه وقال احنا مستثمرين نقفلها ونمشي رغم ان هم واخدين امتياز من الحكومة 25 سنة للشركة دي والامتياز ده للأسف عارضناه احنا بملفات الفساد دي لحد ما جيلنا عليها مع الأستاذ غريب قرارات وقف إداري من الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة قبضة الغازات الطبيعية إلا أن لحد النهاردة.
هل أنت حاسس في يعني تواطؤ أو حاجة ما بين البترول ما بين الشركة عندكم وعلاقة مجد راسخ في الموضوع؟
المستندات دكتور المستندات اللي معنا بتقول إن الشركة قبضة الغازات الطبيعية وهي أنا آسف الحاجز ما بين الهيئة العامة المصرية والبترول والشركة القطاع الخاص مراقبة الشركة دي في الفساد الفني على الأقل اللي احنا شايلينه من سنة 2003 كل سنة أو كل ست شهور كل سنة أو كل ست شهور الشركة القابضة بتبعت لجنة تيجي تشوف الفساد ده تكشف عليه تطلع تقارير التقارير موجودة معانا بالفساد اللي موجود في المحطات ومفيش أي رياكشن بيتاخد من ناحية الشركة.
طب هل انتم الأول أخذتوا إجراء طبيعي بأن كنتوا مثلا اتكلمتوا وبعد كده هل لجأتوا القضاء أو حاجة ولا هم اللي على طول اشتكوكوا أو ما أظهرتوا الفساد ده؟
احنا أول لما أظهرنا الفساد كان بتاريخ 16/4/2011 رحنا بملفات
عهد المجلس العسكري ما حصلش اصطدام بينكم من حد في مجلس عسكري
طبعا القصه جايه بس احنا
طيب انا هرجع تاني معلش لاخونا رفعت كلمني عن الفساد المالي انت ما شاء الله معاك 600,000 ورقه اهو يعني
احنا اولا بنقدم الشكر لحضرتك وقناه الناس اللي اتاحت لنا الفرصه ان احنا نقعد مع حضرتك وده شرف كبير لينا جدا جدا جدا
ليا ولك يا رب ده
انا بحبك في الله
احبك الذي احبتني
وربنا يكرمك يا رب
اتفضل
بسم الله الرحمن الرحيم اولا طبعا عشان المشاهد يكون معانا احنا لازم نعرف الشركه ايه هي الشركه الشركة هي شركة احدى معاقل الفساد بمحافظة الشرقية وهي شركة ناشونال جاز المسؤولة عن توصيل وامداد الغاز الطبيعي لمحافظة الشرقية والمملوكة للسيد محمد مجدي حسين راسخ
كويس
صهر الرئيس المخلوع ونائبه السيد رضا احمد جنينة
كويس
دي الشركة عشان بس المشاهد وبعرف احنا بالضبط بنقدم ايه الشركة يعني في مخالفات مالية جسيمة جدا هتكلم فيها وفي مخالفات فنية هتكلم فيها الاستاذ غريب
خلينا في مخالفات مالية مع حضرتك يعني.
اولا قامت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات في عام 6/1/99 ميلاديا بإهداء حق امتياز توصيل وتشغيل مرفق إدارة الغاز بالكابل مصانع ومخابز ومتاجر ومنازل للسيد محمد مجدي راسخ بالأمر المباشر
بدون مناقصات ولا حاجة
بدون أي مناقصات بالأمر المباشر هو الأول خضها أصلا ب 6/1/99
واشتغلت الشركة بعد ما خدها بخمس شهور. دي مخالفتين حضرتك, مخالفتين
الأمر المباشر من بعض, وانه هو ما شغلهاش على طول,
ما شغلهاش على طول تمام يا فندم. واصبحت بين محتكر بدلا من ان يطرح هذا المشروع الضخم من خلال مناقصات تتم بين الشركات فيحدث تنافس. لما يحدث التنافس دوت بيحصل فيه تنافس. التنافس ده بيبقى مصلحة المواطن. لان مرفق الغاز
الاسعار هتبتدي
هتبدأ على طول تبقى قليلة. حضرتك دلوقتي هتبدأ في التنافس, هتبدأ الاسعار تقل جدا على المواطن اللي هو تعبان, مواطن الشرقية اللي الشركة دي سلبته ونهبته.
سلبته ونهبته ازاي بقى؟
ب89 مليون جنيه. حضرتك 89 مليون جنيه سرقة دعم من اموال الشرقية, وانا بقول الكلام وعلى مسؤوليتي. 89 مليون جنيه بالاسم والعميل والرقم الكودي, والكلام ده اثبتته الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة القابضة للغازات بتقرير مع الاستاذ غريب.
كويس,
هيتكلم فيه حضرتك
اللي هو كان قال عليه كريم ان هم خدوا 89 مليون جنيه دعم عشان يوصلوا غاز لاهالينا في الشرقيه.
تمام يا فندم,
دول اسامي اهالينا اللي ما وصلهمش غاز لحد دلوقتي.
89 مليون جنيه
لحد دلوقتي ما وصلش.
حضرتك احنا بلغنا الكلام دوت الشركه المصريه, الهيئه العامه المصريه للبترول والشركه القابضه للغازات, ونزلوا فعلا ونزلنا معاهم. واللابتوب البيت ده في غاز في الهيئه على الورق, ومفيش غاز على الطبيعة.
يعني في الهيئة جوه قالوا انه وصلوا غاز
89 مليون جنيه,
انما البيت على الواقع
مفهوش غاز.
طب 89 جنيه دوحة فين المفروض بقى؟
المفروض سرقتهم الشركة. سرقتهم الشركة.
كويس,
والكلام اهو بمستندات رسمية.
جميل,
تمام. دي المخالفة الاولانية. المخالفة التانية عينة من بعض شكاوي العملاء. دي مدينة ابو حماد فيها قطاع كامل. الشركة راحت اتعاقدت معاهم وركبت عدادات وركبت مواسير.
كويس,
ومضيتهم على عقد غاز, مضيتهم على العقد ده على قرض من بنك, والعميل مش عارف مضى على ايه. العميل مضى على قرض من البنك وما مضاش, وهم قدموا شكوى اهيت حضرتك وكاتبين فيهم اساميهم 200 واحد. وحضرتك رحت للمستشار حسن النجار محافظ الشرقية, ورحت حضرتك امضيته اهيت وحول لي الشكوى ديت للهيئة المصرية العامة للبترول, ولغاية الان ما فيش اي حاجه تم.
طب ال 200 واحد دول اتضحك عليهم ازاي؟ انا قالوا انتوا هتركبوا غاز ما معناش فلوس, خدوا فلوس من البنك.
لا, مضى العقد حضرتك وقال له هركب لك.
كويس,
بيدفع دفعه مقدمه.
كويس,
دفع الدفعه دي وحضرتك وما ركبلوش غير المواسير
وما
وصلوش غاز.
انما وصلوش الغاز.
تمام, وفوق العميل بقى فوجئ العميل بان البنك بيبعت له انك عليك عربيه, قرض عربيه. ازاي عليك قرض عربيه ازاي؟ يقول له انت مضيت عقد غاز. ورفعنا فعلا, راحوا للمحامي ورفعوا 200 واحد رفعوا قضيه ورفعوها للقضاء.
لا معلش افهم دي عشان المشاهد, يعني ايه قرض عربيه؟
يعني العميل البنك بيبعت له بيقول له انت خدت قرض من البنك. قرض عربيه او قرض 10,000 جنيه.
يعني هم مضوم على ورق,
الناس على ورق ما تعرفش فيه ايه. والموضوع ده مثبوت, 200 واحد باخت من المستشار حسن النجار, والناس دي موجوده والشكوى اهي.
جميل,
تمام.
جميل,
ثاني حاجه. تالت حاجه عينه من نموذج لرسم اعاده توصيل الغاز بعد فصله. حضرتك مثلا يبقى مثلا انا عندي الغاز ما دفعتش, بيفصلوه عشان 3 جنيه. يجي حضرتك يعيد تركيب الغاز, اعاده تركيب الغاز ب 465 جنيه عشان 3 جنيه.
يعني فصل الغاز ب 3 جنيه عشان
يرجعوا لك ب 465 جنيه. وده اقصى استغلال في محافظه الشرقيه.
واشمعنى الشرقيه بالذات؟ في حاجه هناك ولا ايه؟
يقول على الشرقيه فلاحين.
احنا كلنا فلاحين يا عم.
اتفضل. ده كوبري علوي بالزقازيق تحملت المحافظة مبلغ 3 مليون جنيه مقابل تعديل وسط غاز, والوسط دي تكلفت 100,000 جنيه, والكلام ده شاهد عليه مهندسين وبالأوراق وكل حاجة وبالأختام.
إذا بيعدلوا وصلة غاز عشان في كوبري في الشرقية, فكتبوا إنه التعديل ده
3 مليون جنيه.
3 مليون
جنيه, وهو أصلاً على الطبيعة
متكلف
100,000 جنيه, ومهندسين يشهدوا في الواقعة دي وموجودين معانا.
ساعة رولكس وساعة بلغار وساعة ايه
كل حاجة. الشرقية دي بلد ربنا يرحمنا من مجد راسخ. محضر تنسيق
اعمال. وهي عندكم اصلا؟
لا مش عندنا.
الشركة انما الشركة هناك
لو جبت ليك موجودة. واخدة حق
امتياز ولحد دلوقتي موجود.
لحد دلوقتي
موجود. دي حق امتياز قد ايه حضرتك؟
25 سنة.
كم؟
25 سنة. قطعة تورته قدمها الرئيس الراحل الفاسد حسني مبارك لمجد راسخ.
25 سنة
حق امتياز.
ياه.
والله 25 سنة. محضر تنسيق أعمال نقل خط الغاز بقطر 63
يا ريس معلش اتفضل.
محضر تنسيق أعمال نقل خط الغاز بقطر 63 في مدينة بلبيس لمحطة الرفع الخاصة بالهيئة القومية. اتكلف 136,000 جنيه. الخط دوت أصلا محطة الصرف دي أصلا ما عندهاش خطوط غاز وعندهاش شبكات. قالوا هنا في خط غاز وفي شبكات وفي خطوط, احنا عايزين منكم 136,000 جنيه.
من مين؟
من هيئه الصرف الخاصه بالهيئه الصرف القوميه للمياه والشرب والصرف الصحي. 136,000 جنيه. وادي المستندات اهي. تمام. بالنسبه للاراضي
في الاخر نروح لمنطره كلنا مع بعض في الاخر.
هم جايبين عليا حكم سنه سجن. يا مرحب بالسجن, يا مرحب بالسجن.
سنة سجن. عشان انت بتقدم ملفات دي؟
عشان بنقدم ملفات الفساد.
طب لا الاتهام معلش عشان
هقول لحضرتك
في الاتهام ان انت بتزور مثلا ملفات.
انا بيقولوا لي انت سرقت مستندات من الشركه. لا انا ما سرقتش المستندات دي, جايه من البنوك والمستندات دي جايه من المحامين. يعني طب. مش جايه من المحامين والملف ده اتقدم للدكتور محمد مرسي سنه 2005.
طب نشوف بمناسبه بقى الفيديو جاهز يا جماعه. طب اعرض لنا الفيديو اللي الدكتور محمد مرسي كان بيتكلم فيه عن فساد الشركه لما كان في البرلمان 2005 والعزازي برضه لما كان محافظ الشرقيه. اتفضل.
عندنا مأساة في التقادير, محافظ الشرقيه فيها مأساة. شركه الغاز قلت هنا قبل كده وبعت الوزير البترول الناس من الغاز مبوظه المدينه بقالها سنتين. ده حرام. المشترك يدفع 2500 جنيه. حد يصدق ده في القاهره؟ في القاهره عمرو ده جاب 100 جنيه تاني. ازاي يحصل ده؟ صوتنا اتنبع. الفلوس دي فين؟
النهارده كان في تصريحات مهمه لمحافظ الشرقيه دكتور عزازي علي عزازي. اهلا وسهلا بحضرتك ومنور محطه مصر يا فندم.
اهلا بيك وبالمشاهدين الكرام وكل سنه وانتم طيبين يا فندم.
وانت بالصحه والسلامه. بخصوص مجدي راسخ وقطع الغاز عن الشرقيه, الخبر ده والتصريح ده صحيح؟
ايوه يا فندم, ويعني جالي يعني اصلاحه, ويعني اكاد يكون انتهى الاصلاح دلوقتي ودخل الغاز كل المرافق والبيوت بعد يعني اسبوع من الصراع والجدل وتخلف الشركه عن الوفاء بالتزاماتها من ناحيه وتعمدها يعني الضغط علينا وابتزاز العاملين المعتصمين اللي لهم حقوق لم يحصلوا عليها.
موقف انا مستغربه جدا. هو مجدي راسخ وهؤلاء ما زالوا بيحكموا في البلد دكتور عزازي؟
لا هم ما يقدروش يحكموا في البلد يعني, لكن هم يعني في غفله من الزمن وفي ظل سياسات فاسده نجحوا في يعني اقتراف تعاقد زي كل مشاريع المشاهدين عارفينها يعني. ولم يفوا باي التزامات. هم يريدون ان يحققوا يعني ثروات طائله ولا يريدون ان يفوا باي التزامات تجاه تعاقداتهم مع الدوله نفسها ومع الناس. وانا فيما يتعلق بحقوق الملكيه العامه وحقوق المواطن وحقوق العامل دي خطوط حمراء. انا يعني باعتبار المسؤول التنفيذي الاول في الشرقيه دوري وواجبي الاساسي والدفاع عن هذه الحقوق. فليس الامر ليس استثناء يعني ولا انه شيء غير عادي, ده شيء طبيعي جدا لاي مسؤول ان يدافع عن حق الشعب وحق الناس وعلى راسهم حق العمال.
وهم جايرين على حق العمال هناك؟
ايوه يا فندم. في تعسف, في فصل تعسفي, في حرمان العمال من رواتبهم ومكافئاتهم, وهم عمال وما زالوا عاملين وبيديروا المرفق الى وقتنا هذا رغم اعتصامهم ملتزمين بالتشغيل وملتزمين باعلى مستوى من الانضباط السلوكي, ومع ذلك يطاردوا بين الحين والاخر من بلطجيه يعني تدعوهم الشركه كل ساعه للاعتداء عليهم.
انا جبتش حاجه من عندي. حوار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه الحالي ربنا يديله الصحة كان بيتكلم من 2005 في الموضوع ده, والنهاردة برضو كان حوار أيام الفترة الانتقالية المجلس العسكري محافظ الشرقية الناصري الدكتور عزازي كان بيتكلم انه برضو في فساد وفصل تعسفي وبلطجية بيضربه. طبعا هو الكلمة نستغفر الله منها, لا يجوز ان نقول في غفلة من الزمن. برجع لك. اتفضل يا فات.
بالنسبة للاستيلاء على الاراضي بيخص بالاستيلاء على اراضي املاك الدولة. قامت الشركة بالاستيلاء على قطعة أرض بقلب مدينة بلبس بشارع أبو بكر الصديق بموقع متميز, والقطعة رقم 623 أملاك دولة وسجل البيع رقم 324 بمديرية الإسكان. طبعا خدتها برضو خدتها كان المحافظ
حامل شتلة خدها برضو بعدم ومرجعش للمجالس المحلية، فأصبح هذا البيع من بمن لا يملك لمن لا يستحق.
نعم.
البيع ده أصبح لمن لا يملك لمن لا يستحق.
تمام. من لا يملك إلى من لا يستحق.
إلى من لا يستحق. نعم. تمام. دي قطعة أرض بالبيت.
دي تبع شركة البرد.
دي معاها لسه.
كان وضع يد. يعني.
وضع يد بالضبط. أرض مدينة الزقازيق والتي توجد عليها المبنى الرئيسي للشركة ومحطة الغاز. برضه هذه الشركة قامت شركة بالاستيلاء على قطعة أرض بمدينة الزقازيق بجوار كوبري الزراعة، مساحتها 2200 متر مربع بوضع اليد غصبا، وحيث يقدر سعر المتر بها ب 6000 جنيه، فأن قطعة الأرض هذه تقدر بمبلغ 13 مليون جنيه.
برضه يدفع فيها حاجة ولا تاخد كده؟
دي تاخد برضه قطعة، خدوها إيجار. خدوها إيجار حضرتك هنا. اتفق الطرف الاول على ان تكون القيمة الايجارية على النحو التالي: السنة الاولى والثانية تكون القيمة الايجارية للمتر مربع 12 جنيه، يعني 12 جنيه.
12 جنيه للمتر؟
12 جنيه. تمام؟ السنة الثالثة والرابعة والخامسة تكون القيمة الايجارية للمتر مربع 15 جنيه، يعني 15 جنيه. تمام؟ دي بالنسبة لقطعة ارض الزقازيق.
طيب ارجع لحضرتك غريب، بنتكلم عن الفساد الفني اللي حقيقة انت خاص بالملف بتاعك انت.
حضرتك انا غريب مونجي، مشرف شبكات بالشركة ونائب وامين اللجنة النقابية.
نعم.
حضرتك احنا اتجهنا للشركة القابضة للغازات في يوم 16/4/2011 وقدمنا شكاوى للشركة القابضة بالفساد اللي داخل الشبكات.
المجلس العسكري انا اسف يعني ما قدمت له شكاوى، ما خدش اي اجراءات مثلا؟
حضرتك يا فندم
الممثل العسكري عندكم في المحافظة؟
اجراءاته معانا.
اتفضل.
ماشي حضرتك. فلما قدمنا شكاوى نزلت لجنة وتشكلت لجنة من الشركة القابضة للغازات اللي فيها مهندسين محترمين جدا جدا وفيها بعض الناس المحترمين، نزلوا بناء على الشكاوى اللي احنا قدمناها والعملاء اللي قدموها، وجدوا ان الشكاوى بتاعتنا مظبوطة والحمد لله 100%. تم المرور على بعض اعضاء النشاط الصناعي، لقوا ان في مصانع ومخابز بتعمل بدون عدادات حتى الان، يعني دي كارثه وكسب يعني اهدار للمال العام.
نعم.
في الدوله.
نعم.
ازاي انا بحاسب على ان انا راجل بدفع التامين العداد وما يركبليش عداد، فانا باجي احاسب جزافي للشركه القابضه. تاني حاجه حضرتك، ان الشركه لغت عقود للناس بدون اي وجه حق، قامت الشركه بالغاء بعض التعاقدات المبرمه مع العملاء اثناء فتره المشروع، يعني لغت بمزاجها التعاقدات وسداد الرسوم مع توصيل الغاز لبعض الناس. تاني حاجة حضرتك، لما راحوا فتشوا على المحطات، ودي كارثة كبيرة، المحطات بتاعتنا في الشرقية أربع محطات موجودين، اتنين في مدينة العاشر من رمضان، وواحدة موجودة في مدينة بلبيس جنب الكلية الجوية، وواحدة موجودة في مدينة الزقازيق. أربع محطات بياخدوا حضرتك، كل محطة بياخدوا في السنة 15 مليون جنيه، يعني 60 مليون جنيه صيانة. راحت
60 مليون جنيه
مليون
صيانه في السنه.
صيانه في السنه.
والصيانه الفعليه كام بقى؟
الصيانه ما فيش يا فندم صيانه اساسا، ما انا جاي لك اهو. بعد لقوا ان في الصيانه دي عدم وجود حمايه كاسوديه على خط الصلب، ودي كارثه، دي كارثه يا دكتور، ان ما فيش صيانه على خط الصلب، الخطوط بتتاكل ويحصل كارثه بشريه في الشرقيه. وجود تسريب داخل المحابس، المحابس عندنا يا فندم بتليك، يعني بتسرب، يعني في اي وقت ممكن لا قدر الله وحصل اي عطل ما اقدرش اتحكم في المحبس بتاع الغاز، يبقى البلد باظت، البلد ولعت. حضرتك عندنا العدادات اللي موجوده على الخطوط غير مستعمله، كلها بايظه، كلها تلفه، وده التقرير بتاع الشركه القابضه للغازات اللي هي طلعته. احنا بنتكلم بورق وبمستندات، مش جايبين حاجه من عندنا.
الله يكرمكم. مستندات
لا يا فندم، احنا على كامل الاساس اي حاجه. حضرتك بعد كده الهيئه العامه للمصرف بترول طلعت قرار سحب اعمال بناء على المخالفات بتاعه الشركه القابضه والتفتيش الاداري، اللي هم كانوا بيفتشوا موجودين مهندسين وناس محترمين جدا جدا من الشركه القابضه. عندنا قرار سحب الاعمال رقم 68 بيقول ان الشركه دي بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنه 76 في شان الهيئه العامه للمصرف بترول، لقوا ان الشركه دي فيها مخالفات جسيمه في المحطات، فطلعوا قرار سحب اعمال رقم 68. طبعا رحنا عشان ننفذ القرار، ونزلت الشركه القابضه للغازات والهيئه العامه للمصرف بترول ما عرفوش ينفذوا القرار.
بسبب؟
بسبب ان الشرطه في الشرقيه بيقولوا كان في اضراب، والسيد مامور اول اسم العاشر من رمضان يا عيني يوميها جاله وعكه صحيه وتعب. طبعا الكلام ده كله كان مش خيال علينا. حصل تواطؤ بعد ما الدكتور عزازي كان معانا، اصبح بقى علينا
دكتور عزازي الناصري،
دكتور عزازي وانا بقولها واتحاسب على الكلام ده. بعد ما كان معانا كلمني في التليفون قال لي يا ابني اطلع من الاعتصام عشان الجيش هيجي يتعامل معاكم. قلت له انا مش هطلع من الاعتصام يا دكتور عشان انا ليا حق، حق اولادي.
دي حضرتك
كان الدكتور عزيز وقتها محافظ
محافظ
تاني بتكلم
طبعا عشان خاطر هو ناصري
صاحب الدكتور الاستاذ حمدين صباحي الناصرين اللي هم بتوع الفقراء يعني.
يا فندم عشان هو ناصري وطلع في واحد معرفه في شركه ناشونال جاز داخل الشركه دكتور ناصري اتصل بيه فلم الموضوع مع الشركه وما رضيش ينفذ القرار مع ان هو
رغم ان هو الكلام اللي قاله في مع معتز مطر
معتز مطر
بيقول ان هم في فساد فعلا
ومتسجل في الاون تي في برضه الكلام ده بالظبط وعلى الحياه قرار صاحب العمل يا فندم ان شركه تنزل من تبع للهيئه شركه تبع الحكومه تنزل تشيل الاعمال مع توفيق اعضاء العاملين يعني العاملين داخل الشركه كمان هيشتغلوا مع الشركه اللي هتيجي ما مكنوش الشركه انها تنزل والتحصيل ده هم اللي بيحصلوا يا فندم تحصيل باهظ من الناس شركة بتروتيك كان مفروض تنزل تحصل ماشي يا فندم ده تقرير بصاحب العمل رقم واحد جينا بعتنا الحاكم العسكري بعتنا له والشركة القابضة بعتت له ان هي تنزل عشان خاطر تقف مع اللجان ديت في التسليم طبعا الحاكم العسكري في الشرقية راجل محترم جدا 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 اسمه العميد مؤنس راجل محترم جدا جدا وقف معانا في الاعتصام فعلا وكان بيحمينا من البلطجيه اللي كان بيضرب على النار وانا مني واحد اتعرضت لموضوع بلطجه في بلبيس على الطريق بتاع بلبيس اسماعيليه الصحراوي وتم الاعتداء عليا وعملت محضر رقم 44-02 وللاسف حفظوه بتغيانهم بيوصلوا ويحفظوا كل الحاجات دي انا حضرتك برضو بلاش الاهل الشرقيه الناس المحترمه الناس اللي هم بيقول عليهم فلاحين لان للاسف الشرقيه دي طلعت مواهب ما فيش بعد كده على مستوى جمهورية مصر العربية بقول اهل الشرقية مش معقولة الشرقية دكتور 14 مدينة في الشرقية واقفة على ان الشركة دي تتحكم فيهم لو وصلنا الغاز لمحافظة الشرقية كله هوفر على الدولة سعر الانبوبة 65 جنيه على الدولة هوفر عليها اقل حاجة مليار جنيه في الشهر مليار جنيه هوفرهم ثمن الانبوبه اللي بتنزل مدينه بلبيس والعاشر من رمضان والزقازيق وابو حماد
كل ده تبع الشرقيه
تبع الشرقيه نعم. انا عندي 14 مدينه غير الاربع مدن الاربع مدن دول مش كاملين يا فندم مش كاملين ليه بقى لان اتسرق الدعم بتاعهم من الشركه
نعم
راح فين حضرتك مش عارفين
ربنا يعلم ان شاء الله اتفضل يا كريم
كان ليا تعقيب اولا على كلمه السيد الرئيس سنه 2005 بخصوص الدعم اللي اتسرق كان ساعتها المواطن بيدفع 186 جنيه رسوم توصيل الغاز 186 جنيه والدولة بتدفع له تقريبا 2500 جنيه
دعم
والدعم ده كان بيسرق ده ايام ما كان المواطن بيدفع 186 جنيه فما بال حضرتك دلوقتي المواطن تقريبا بيدفع لدخول وصلة البوتاجاز عنده بس في الشقة 2500 المواطن هو اللي بيتحملها
كاملة
ال 2500 بيخشوا للشركة زائد ان هو كان داخل لهم الدعم قبل كده بقى النهارده يخش للشركة الدعم مع الفلوس اللي بيدفعها المواطن ومفيش رقابة على الشركة تقول 3000 يبقى هم 3000
السؤال مضايقني شوية اتفضل يعني المفروض ان محافظ الشرقية الان من جماعة الاخوان الدكتور المهندس سعد الحسيني مش كده؟
لا مستشار حسن النجار
مستشار حسن النجار
الشرقية غير
كفر الشيخ غير كفر الشيخ انا اسف معلش المحافظ بتاع الشرقية الان بيعمل ايه؟ يعني الكلام ده مثلا لما حطيتوه قدامه ورد عليك وقال لكم ايه؟ يعني.
دايما بيبقى في حاجز في ظروف البلد الاخيرة الا وهي القضاء وشركة ناشونال جاز بمحامينها كتير جدا شاطرة في موضوع القضاء وصلت
لا انا قصدي يعني معلش انا اسف شاطره في موضوع القضاء انت ده انت جايب لي مستندات ومختومه وورق وحاجات وبلاغ وعندك سعادات دول اخش اللومان مقابل المستندات دي تعرض على الناس هل المحامين الثغرات اللي عندهم يعني بيقولوا الورق مثلا ده مسروق انا هفترض انتوا سطيتوا على الورق اتسجنوا بسبب السرقه المستندات موجوده قدامنا انتوا هنسجنكم بسبب السرقه بس حاسبوا الناس بقى
المستندات دي عرضت في القضاء بالفعل
كويس.
كل المستندات دي يعني احنا واخدين الكوبي بتاعها عرضت في القضاء بالفعل وقعدت في القضاء تقريبا سنه وثلاث شهور لحد ما حكمت المحكمه اداريا بسحب الاعمال تضامنت الهيئه العامه للبترول مع الشركه القابضه للغازات الطبيعيه مع المواطنين المتضررين من جراء سرقه الدعم وفي الاخر بعريضه بقرار وقف على عريضه اتوقفت القضيه
خالص
في لجنه
واحده يبقى فيها مناقشه فيها تاني
خلاص طب مين اللي كان المحامي يا فندم؟
اتفضل
دكتور جابر نصار
دكتور جابر نصار كان المحامي اللي جاب قرار الايقاف ده
ايقاف قرار سحب الاعمال عن شركه ناشونال جاز
دكتور جابر نصار انتوا عارفينه طبعا اللي هو كان الرئيس حسني مبارك عينه كده في حاجه قبل الثوره والدكتور جابر النصار اللي قال ان انا رجعت دريم يعني ما علينا. اتفضل.
طيب تاني تعقيب يا فندم. السيد الدكتور عزازي علي عزازي في يوم 29/9/2011 بعت لنا فعلا الشرطه العسكريه الاعتصام لفضل الاعتصام العميد ممتاز موسى من الشرطه العسكريه. وكان ساعتها مدير اداره الشرطه العسكريه السيد حمدي بديل. السيد اللواء حمدي بديل. رحنا
قعدنا مع الصين. اتفضل.
قعدنا مع السيد اللواء حمدي بديل فعلا كلجنه اداريه وحكينا له المشكله قبل ما نخرج من الاعتصام. رد علينا قال انتوا كده انتوا عمال اولادي اولاد البلد، لا عطلتوا الانتاج في يوم ولا اضربتوا ولا قطعتوا طريق ولا 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 ولا، عشان كده انا هقف معاكم. والناس دي كده حطت ايديها في بق الاسد. صدقنا الكلام وطلعنا العمال من الاعتصام. فوجئنا بالعميد ممتاز موسى بيقول لنا احنا ملناش سلطه على القطاع الخاص. بمعنى يا فندم قال
احنا لينا سلطه على الملتحين بس.
لينا سلطه على العمال ان احنا نطلعهم بره المنشاه. طب احنا ما كناش مضربين ولا كنا حتى موقفين، احنا ما فيش عميل اتقطع عنه غاز، بل بالعكس اتقطع الغاز في الفتره دي زي ما قال الدكتور عزازي علي عزازي. اتقطع الغاز في الفتره دي عن مدينه الزقازيق واحنا كنا معتصمين في مدينه العاشر من رمضان. طلعنا من الاعتصام وقال احنا ملناش سلطه على القطاع الخاص، بل بالعكس عشان ترجعوا شغلكم لازم تمضوا على استقالات وعقود من اول وجديد. فاللي بيحصل ايه يا فندم لما نمضي على استقالات وعقود من اول وجديد؟ بتبدا الشركه تعيننا ثلاث شهور بثلاث شهور. ثلاث شهور بثلاث شهور.
انتوا كنتوا موظفين في الشركه
من 10 15 سنه.
15 سنه هتطلعوا بره الشركه وبعدين نرجعكم الشركه ثاني بس ثلاثه بثلاثه.
ثلاث شهور في ثلاث شهور وادي المستندات. يعيننا ثلاث شهور وبعد كده يقول لنا تعالوا امضوا استقالاتكم. نروح نمضي استقاله. يعيننا تاني ثلاث شهور ويقول لنا تعالوا امضوا استقالاتكم.
ده ايه الوضع ده قانوني يعني؟ يعني ولا مش عارف، ولا انتوا كنتوا مضطرين تعملوا كده عشان الشغل؟
لا عشان اكل غيش. احنا في الفتره اللي فاتت من 6/8/2011 لحد النهارده الناس اللي اصرت ان هي تيجي لحضرتك النهارده ما اشتغلتش.
انتوا كام واحد بقى اللي في الليله دي متضامنين مع بعض يعني؟
254 عامل.
كلكم قاعدين عن الشغل دلوقتي؟
من اللي تضرروا من الشركه، من اللي الشركه جبرتهم على الاستقاله واللي ما مضوش استقاله وفضلوا بعنفوانهم كده قصاد الشركه، واللي الشركه ما امنتش عليه اصلا لان ثلاث شهور بثلاث شهور ما بيدولوش حق التامين. ده 254 عامل بالطريقه دي.
طيب ارجع لك ثاني. اتفضل يا رفعت.
معلش بس بعد اذن حضرتك اصفد الملف كله في دقيقه واحده.
اتفضل اذكره.
حضرتك احنا في شهر 2 بعد الثوره على طول تقدمنا ببلاغ للنائب العام، كونا الملف ده كامل بجميع المستندات
اللي هو المستشار عبد المجيد محمود.
بتوتال المهندسين ومحاسبين ومديرين مكاتب، المهندس احمد عنتر مدير عام تشغيل الوصيانه، الاستاذ ياسر غالي مدير خدمه العملاء، الاستاذ احمد سمعان اخصائي برامج الكترونيه، الاستاذ محمود السداوي محاسب اول. قدمنا الملف ده للنائب العام واتحرك وراح الاموال العامه، وبعد ما اتحرك وراح الاموال العامه حضرتك جينا وراه ورحنا واتسالنا في جميع البنود اللي تخص الملف
اللي عندك
جاوبنا عليه، وبعد كده حضرتك طلعنا وكان معانا الاستاذ غريب والاستاذ كريم على الشركه القابضه للغازات والهيئه العامه المصريه للبترول بالملف دوت، فقالوا ماشي انتوا جايبين الملف تمام، جايبين الملف تمام هنشوف حضرتك الملف دوت لو في احقيه هننزل ننزله. فعلا كونوا لجنه من كبار مهندسين الهيئه وكبار مهندسين الشركه القابضه للغازات ونزلوا فعلا على الحاجات دي، لقوا فعلا جميع الحاجات اللي احنا وديناها للشركه القابضه للهيئه العامه المصريه للبترول، جميع كل الحاجات اللي احنا قدمناها ولقيوا حاجات اكتر كمان.
طب هو النائب العام كان حرك البلاغ ولا كان اتحفظ يعني؟
البلاغ ما فيش حاجه حصلت فيه خالص. احنا برضو رحنا للهيئه والشركه القابضه. قدمنا برضو نفس الملف.
طب ما حاولتوش تروح للنائب العام الحالي مثلا؟
لا لسه هنروح له ان شاء الله.
اتفضل.
حضرتك بعد ما رحنا للهيئه واثبتت الكلام ده كله رحنا عملنا اعتصام سلمي في مدينه العاشر من رمضان. اعتصام سلمي قعد شهرين ونص في مدينه العاشر من رمضان. وجاء حضرتك مدير الشركه بعت لنا بلطجيه في الفجر ومسكنا بلطجي اسمه عوض، والبلطجي دوت معانا المحضر بتاعه ورقم المحضر بتاعه حضرتك، وتقدم وطلع براءه، خد شهر وطلع براءه، ومؤنس بيه عنده علم بالكلام دوت.
مين مؤنس بيه؟
مؤنس بيه الحاكم العسكري حضرتك.
نعم
تمام. وبعد كده بعد ما الملف ثبتته الهيئه والشركه القابضه طلع قرار بسحب الاعمال من شركه ناشونال جاز. الاعمال تسحب من الشركه دي
بالقرار حضرتك مختوم على الاستاذ غريب تستحب الاعمال دي واللي ينوض بعمل هذه الشركه شركه غاز مصر وشركه بترو تريد. وبعد كده حضرتك
طب هاخد مداخله عشان في بس حد باعت بيترجى وبيستغيث معانا احمد من الدقهليه. السلام عليكم يا احمد. وصلي التلفزيون خالص وكلمني في دقيقة. انت بعت لي مشكلة استغاثة من شربين دقهلية. تفضل يا احمد.
انا بلاغ لوزير الداخلية عندنا طالبة في دبلوم تجارة في الظهر الساعة 12:30 تعرضت للاختطاف. بعدها المغرب جات لنا رسالة مطلوب فدية منها 250,000 جنيه. بنتكوا في امان كذا رسالة بنتكوا في امان بس تدفعوا الفلوس.
ده في انهي مكان يا احمد؟
في كفر الأطرش شربين دقهلية.
كفر الأطرش شربين دقهلية. تم اختطاف طالبة في دبلوم تجارة امبارح الظهر
يوم السبت اللي موافق 29
يوم السبت 29 طب
ثلاث ايام ثلاث ليالي مش عارفين هي فين.
طب يعني الرسائل اللي بتجيلكوا دي ما رحتوش للمباحث؟
التليفون بتاعها رحنا للمباحث عشان توصل لنا لمكان الرسائل اللي بتيجي. النيابة قالت لازم تستنى 24 ساعة عشان يبقى
البلد. نعم.
رحنا النهارده عشان الشركه لان الشركه النهارده 1/1/2013 الشركه قافله او من خدنا قرار من النيابه ان احنا نصل للرقم ما عرفناش. هما بيبعتوا رسائل من الرقم بتاعها هي.
طب وصلتوا لحد فين يا احمد دلوقتي؟
ما قدرناش نوصل لاي حاجه ما فيش اي خيوط. بقالنا 3 ايام واحده مخطوفه مش عارفين نوصل.
طيب اذا انا بعلن يا احمد انا بعلن على الهواء انه في اسمها
عن الداخليه الناشط
اسمها ايه؟ اسمها ايه يا احمد؟ اسمها ايه؟
اسمها ياسمين حامد.
طيب طالبه ياسمين حامد دبلوم تجاره قريه كفر الاطرش مخطوفه من يوم السبت 29/12 المباحث ما وصلتش الخيط. المسجات او الرسائل اللي بتوصل للاسره ب 250 الف جنيه فديه معاهم اذن من النيابه يتتبعوا هذا الكلام عن طريق. انا والله بعد كده مش محتاجين اذن نيابه, ده احنا محتاجين مباحث بس تقول فعلا وتثبت الكلام ده, ولو اللي مبلغ البلاغ ده كذاب يتحاسب. انما نستنى لما النيابه توافق على انها تتبع تليفون لان في واحده مخطوفه ولا واحده هتتقتل ولا واحد اتخطف وافضل قاعد في المتاهات مع الشركات دي. ده احنا بيتجسس علينا الناس يا جماعه. هنيجي في المخطوفين نقعد نقول هتقول اذن نيابه؟ بشكرك يا احمد شكرا جزيلا. بنبلغ السيد وزير الداخليه على الهواء او اي حد شريف من شرفاء الشرطه ومباحث ان هم او مدير الامن انه يتحرك في الموضوع يعتبرها زي بنته مخطوفه بقى لها 4 ايام. واعتقد كفر الاطرش قريه يعني ما هياش هتحتمل ان يكون في 250,000 جنيه فديه عشان البشوات دول مش خاطفين ابو تريكه يعني عايز 250,000 جنيه. كان كلام مع مين؟ مع حضرتك. اتفضل. انا اسف.
مع حضرتك. بعد ما طلع قرار صاحب الاعمال رقم 68 جابوا بلطجيه وامنوا المحطات والمكاتب وما عرفتش الهيئه العامه المصريه اللي بتطلب الشركه القابضه للغازات تستلم محطاتها وتستلم اراضيها وتستلم حاجتها. تمام يا فندم. طب حضرتك نعمل ايه؟ نروح فين؟ جبنا قرار تاني برضو رحنا للمستشار حسن النجار جبنا قرار تقابلنا بساعات المستشار الشركه سرقت الدعم والشركه بهدلت الشرعيه. قال اثبتوا لي. قال هاتوا لي الهيئه والشركه القابضه تقول لي الكلام ده وانا اطلع قرار تاني. جبنا له الهيئه والقابضه
وطلعوا
المستشارين وقعدنا معاهم وقعد معانا الدكتور امير بسام وقالوا له دول الملفات.
مين امير بسام؟
الدكتور امير بسام عضو مجلس الشعب.
ايوه
قضاء وعداله.
نعم.
فقعد وقعدنا معاهم وعملنا اجتماع قعد ساعتين وقالوا له فعلا الشركه قدموا له ملف كامل. قالوا الشركه فاسده والشركه فيها كل ما تتخيله وادوا له ملف كامل. فقال لو سمحت هاتوا له 3000 شكوى من اهالي الشرقيه من مصانع ومتاجر ومخابز عشان نطلع قرار تاني. فعلا جبنا انا وغريب والناس اللي معانا 3000 شكوى من اهالي الشرقيه وديناها للمحافظ حسن المستشار حسن النجار واعتمدها وخدناها انا وغريب ورحنا وديناها الهيئه العامه للمصانع للبترول. بناء عليه طلع القرار رقم 233 بسحب الاعمال وبرضه قرار تاني مش عارفين نسحب الاعمال من الشركه. رحنا للدكتور محمد مرسي قعدنا عند البيت اسبوع وقلنا له يا دكتور الشرقيه هتولع بلدا يا دكتور.
لما ما كانش رئيس
لما كان رئيس
لما صار رئيس,
كان رئيس.
نعم.
طبعا احنا عارفين الكم الفساد الموجود
والضغوط. نعم.
فالدنيا دلوقتي قرار رقم 233 المفروض كان حد من الرئاسه يكلم وزير الداخليه يبعت عسكري. الهيئه كلموها قالوا هاتوا لنا عسكري واحنا نستلم المحطات عشان الشرقيه هتولع الشرقيه هتتفجر. فانا بناشد الرئيس محمد مرسي يبص للشرقيه والناس الغلابه وبناشد وزير البترول البلد هتولع. معانا المستندات والقضيه رحنا لجميع الوزراء جميع المحافظين المجلس العسكري ما عادش غير نروح امريكا لاوباما نقول له على موضوع الشركه دي.
جابر نصار هو المحامي بتاعهم.
جابر نصار
وحضرتك بناء عليه رفعوا علينا قضايا جنح، جايبين 10 محامين عشان يسجنونا، الدكتور ياسر محمد الهضيبي والسيد حميد خليل، سيد حامد خليل وعماد الدين ابراهيم وحسام الدين هضيبي ومحمد مصطفى محمد الحسيني وياسر ابراهيم حجاج، محمد السيد علوش، كريم نادي، ده كله على واحد. انا معايا ربنا ما بخافش من حد، احنا والناس دي معانا ربنا ما بنخافش من حد.
دي قضيه موجهه ليك وايه؟
دي قضيه جنحه، دي قضيه جنحه، اعتصام واضراب وسرقه مستندات، سرقه مستندات، مستندات فساد،
يعني جابوا لكم سنه سجن.
لا دي حضرتك دي قضيه جنحه، دي غير السنه السجن كمان.
السنه السجن كانت بسبب ايه؟
اقول لحضرتك دي جنحه مباشره، 20,000 جنيه غرامه وبرضه حبس، بس لسه ما اتحكمش فيها.
عشان
دي عشان سرقه، دي عشان خاطر اضراب وتجمهر.
كويس.
القضيه الثانيه دي فصل تعسفي في شمال القاهره.
نعم.
القضيه الثالثه حضرتك تتخيل
مرفوعه ضدكم،
ضدنا برضه، تتخيل قضيه 45 ورقه يشهدوا علينا زمايلنا اللي في الشركه اللي احنا بنجرى عشان خاطرهم. انا بقول لهم توبوا على اللي انتوا بتعملوه معانا ده، احنا بنجرى عشان خاطركم، تشهدوا علينا زور عشان احنا بنطالب بحق البلد، حق الشرقيه اللي اتهانت واتسلبت من مجد راسخ، اللي الظلم فيه راسخ. ليه كده بيعملوا فينا؟ احنا بنجرى عشان
زمايلكم،
زمايلنا بيشهدوا علينا ما يعرفوناش. حضرتك يا دكتور زمايلنا في ناس ما تعرفناش، لا تعرف غريب ولا رفحت ولا المهندس احمد عنطر ولا احمد سمعان ولا اي حد.
شهدوا عليكم ايه؟
شهدوا علينا ان احنا سرقنا مستندات. مستندات اللي سرقناها دي عشان مستندات دي جايه من البنك بامر من المستشار بامر من القضاء. سرقنا ايه المستندات دي اللي سرقناها؟
اخر كلمه معاك يا غريب، اتفضل.
اخر كلمه نقول ان الرقابه الاداريه والكسب غير مشروع بالفعل نزل من خلال شهرين فتش على المحطات وعلى المخالفات وثبت بالفعل الكلام دوت. فين تقرير الرقابه الاداريه؟ فين تقرير الكسب غير مشروع؟ انا عايز اعرف الناس دي ساكته على الشركه ليه؟ ساكته عليهم ليه؟ اذا كان مجد راسخ هو البلد، احنا بنطلب حق اللجوء لاي دوله بره مصر. احنا مش عارفين ناخد حقنا في مصر وهناخده. انا مش عمري ما ندمت ان انا وقفت قدام الشركه دي، لان بقف مع الحق واقف مع عشان خدمه البلد. فانا بقول لحضرتك دلوقتي يا فندم، السيد المستشار حسن النجار يعتبر رئيس جمهوريه الشرقيه. انا بقول له يا سياده المستشار، العقد عندك بتاع الشركه هتلاقي فيه مخالفات جسيمه، من حقك انك توقف الشركه دي وتوقف نشاطها، والكسب غير مشروع من حقه ان يوقف نشاط الشركه ديت. الشرقيه مش ناس. انا بقول لاهل الشرقيه من ابو كبير وفاقوس ومنيا القمح ومشتول السوق وكفر صقر، اعملوا شكاوى عن طريق رؤساء مجالس المدينه، لان انتم حقكم توصلوا غاز طبيعي. مش هنقف كلنا تحت رقبه مجد راسخ والناس اللي بتطوروا ده احمد جنينه.
طيب لو جالك حق لجوء سياسي يبقى اكتب اسمي معاك.
انا تحت امر، انا نفسي والله.
اتفضل يا سيدي.
رساله اخيره للسيد وزير القوى العامله الاستاذ خالد الازهري.
نعم.
الاستاذ خالد الازهري الاسبوع اللي فات وفر تقريبا 20,000 فرصه عمل لبعض الشباب اللي كانوا محتاجين عمل. فاحنا مقدمين شكوى في وزاره القوى العامله من حوالي 4 شهور بخصوص العمال اللي رفعت ملفات الفساد دي وكشفت بيها الفساد ده، وبسببها هم شردوا في الشوارع. فاحنا عايزين للناس دي من وزير القوى العامله اللي هو كان معانا في الاول القصه خالص كمفوض اتحاد وبعد كده قعدوا مجلس الشعب ضد الشركه. فاحنا بس بنوجه لسيادته الرساله دي، لعل وعسى الناس اللي عملت كده يبقى الجزاء من جنس العمل.
بشكر حضرتك. اتفضل ثانيه بس عشان ده فضحوني في الاربيس والله.
معلش نقطه واحده، احنا بنناشد كل شريف في مصر قضاء من اجل مصر. والاستاذ عصام سلطان انا رحت له مكتبه انا والاستاذ غريب والاستاذ كريم، ورحت له قدمت له الملف دوت وبيتعاون معانا. بناشد كل شريف في مصر وبناشد قضاء مصر القضاء العادل انه يقفوا معانا في القضيه يوم 15/1.
بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.
حاجه سريعه
اتفضل.
انا بناشد السيد رئيس الهيئه المهندس شريف اظهره والسيد رئيس شركه قبض الغازات المهندس شريف سوسه ان هم يعني يدقوا من الحديد الشركه، يعني يدقوا من الحديد على الشركه ويسحبوا الشركه ديت. ايه المشكله يا جماعه؟
طيب مفيش مشكله ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على حضوركم معانا، ربنا يبارك فيكم ويظهر الحق ان شاء الله. هي رساله بس عشان واحد يعني مصر بيقول شيخ خالد انا رمضان فؤاد من البحيره عندي مشكله. يا باشا انا مش باشا، عم رمضان انا اخوك، عندنا مشكله الاسمده مش لاقيينها لا في الجمعيات ولا في السوق السوداء، الارض محتاجه ومش عارفين نعمل ايه. يا ريت حضرتك تتكلم عن الفلاحين عشان دول اكتر ناس مظلومين في مصر، واحنا اكتر ناس واقفين مع البلد، لا بنعمل اضرابات ولا عصامات. فيا رب نظره ولله الامر من قبل ومن بعد. قلنا رسالتك يا عمر ربنا يبارك فيك، وهنتكلم من الاسبوع الجاي ان شاء الله برضه عن مشكله الاسمده، نشوف الدنيا عشان الفلاحين. الاستفتاء بتاعنا طبعا ايه الاولويات للاصلاح في المرحله الحاليه؟ ندور على الصحة ولا مكافحة الفساد ولا الاقتصاد ولا بناء مؤسسات الدولة؟ حتى إن كان الاستفتاء أنا معترض على حاجات فيه،
على صياغته يعني عشان ما حدش بس يكلمنا في حاجه. الصحه 2% مكافحه الفساد، اتصور ان انا بنضم للاستفتاء ده، 88% الاقتصاد، 5% بناء مؤسسات الدوله، 5% يعني الاولويه لفتح ملفات الفساد، لان حنفيه الفساد لو اتقفلت البلد هتقف على رجليها. انا بناشد كل شريف عنده ملف الفساد يروح للاعلام الاخر يقدمه، ولو رفضوا يروح يقول ان هم رفضوا، وبناشد اي شريف في الاعلام الاخر بقول الشرفاء، لان انا عارف في ناس منهم استحاله هيفتحوا الملفات دي ولا هيقبلوا الا اذا كان زي ما ناس بلغتني قالت لي في مذيعين بيطلبوا مننا فلوس، والله قالوا لي هذا الكلام، والله بحلف، قال لي بعض المذيعين يا اما الباب ده بيتقفل خالص يا يطلبوا فلوس عشان يطلعوا لنا هذه المشكلات. طب اتمنى ان كل شريف يفتح ملفات الفساد عشان خاطر بلدنا، لا عشان خاطر التيار الاسلامي ولا التيار الليبرالي ولا الاوهام اللي احنا دخلنا فيها الناس. اشوفكم بكره على خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.